بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئته سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وفي أثناء حديثنا عن الحكم الشرعي وعن الحاكم، تطرق المؤلف إلى قضية من أهم القضايا التي تذكر في كتب الاعتقاد وأصول الفقه، ألا وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي. وذكرنا كلام المؤلف ووضعنا حول كلامه مجموعة من الحواشي ذكرناها عن أئمة العلم ممن يؤخذ عنهم العلم وفق مذهب أهل السنة والجماعة، لأن القصد من هذه المحاضرات والدروس، القصد منها هو أن نبين أصول الفقه على مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. وإن عرجنا على بيان الطرق المنحرفة، الطرق والمناهج المنحرفة، فإنه دائما يكون من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ولكي نعرف الحق لا بد وأن نعرف طرق الباطل وطرق الضلالة. ومن هنا جاءت هذه القضية التي تعد أما في أبواب الاعتقاد وأصول الفقه، وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي. ذكرنا أقوال الفرق فيها، وبينا من أفرط في بيان حجية العقل ومن فرط فيه، من أفرط كالمعتزلة ومن فرط كالأشاعرة. وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة كما عهدنا هو الوسط دائما. ووصلنا بعد أن ذكرنا أصولا مهمة عند أهل السنة والجماعة، وذكر المؤلف تفصيل مذهب أهل السنة، ووصل إلى قوله وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، وبيان ذلك كالآتي. وقفنا عند هذه الجملة في اللقاء الماضي. قال: مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين. وعزى هذا المبحث إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الثامن، وهو موجود عندكم في الحاشية، ومفتاح دار السعادة للإمام ابن قيم الجوزية. وللعلم، ابن القيم تحدث عن التحسين والتقبيح وتوسع في الكلام فيه بصورة لم نعهدها في كتاب من الكتب المنسوبة لأهل السنة والجماعة، وذلك في عدة كتب، أبرزها على الترتيب كتاب مفتاح دار السعادة، وبالذات في المجلد الثاني وتحدث في الكتاب في المجلدات الثلاثة عن في المجلدات الثلاث تحدث عن قضية التحسين والتقبيح في عدة مواضع، ولكن المجلد الثاني من طبعة دار ابن عفان وأفضل الطبعات طبعة دار ابن عفان. في المجلد الثاني أطال النفس رحمة الله عليه في الكلام على هذه القضية، وسنذكر شيئا من كلام ابن القيم اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم في مدارج السالكين، في مدارج السالكين في المجلد كذلك الثاني، ثم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهناك مقالة ماتعة في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى، وإن كان شيخ الإسلام تحدث في المجلد الثامن وفي غيره، إلا أنه وما تحدث به في المجلد الثامن سأذكر منه مقالة اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى من المجلد الثامن. لكن إذا رجعتم إلى المجلد الحادي عشر ستقفون على نقاط مركزة وفصل مهم جدا في بيان قضايا التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة ومناقشة الفرق المخالفة لأهل السنة. دائما نود أن نذكر إخواننا بأننا الهدف من هذه الدروس والمحاضرات دائما أن نقيم علاقة وربط بين طالب العلم وبين الكتب التي نأخذ منها. يعني ليس غرضنا أن نوصل إلى طلاب العلم القول الحق في المسألة وفقط، هذا هدف وغاية عظمى حينما أوصل إليك المذهب الحق، ولكن أريد أن أقيم علاقة بينك وبين المصادر التي يؤخذ منها العلم دائما. يعني نتجاوز قضية توصيل الحق إلى أمر آخر، وهذا الأمر أريد أن يعني يضعه طالب العلم في ذاكرته حتى يستفيد ثم يفيد الآخرين. دائما من بركة العلم أن تنسب ما تعلمته إلى المصادر. دائما نقول قرأنا في كتاب كذا، نرجع إلى كتاب كذا، وإن كان بعض أهل العلم يجيز أننا نوصل الحق إلى الناس، وليس شرطا أن نعزو ما نأتي به، ولكن عامة الناس شيء وطلاب العلم شيء آخر. طالب العلم أريد أن أأخذ بيده وعرف أما تقول بمشي في الخطوات اللي أنا مشيت فيها، فأعرفك أنا جبت الكلام ده منين وأعرفك أنا جبت الكلام ده منين، ولكي تصل إلى هذه أمة للعلماء والرسائل العلمية دائما يوضع فيها جريدة المراجع. جريدة المراجع ليه؟ عشان تعرف. وأما أذكر شيء لابد من أمانة العلم أن أقوم بعزوي، وليس يعني أن أذكر الكتاب فقط وأقول لك أنا جئت بهذا من كتاب كذا، لا، قل الصفحة والجزء والطبعة، لأن الطبعة من الممكن أن تكون التي في متناول يدك غير الطبعة التي نقلت عنها فتبحث أنت وتتعب. لا، أقول لك إيه ده أنا جايبها من طبعة كذا كمان عشان أيسر عليك. أمال هم العلماء لماذا قاموا بعمل الفهارس؟ هي الفهارس العلمية لماذا أتى بها العلماء، ولماذا قاموا بتصنيف الفهارس العلمية؟ من أجل التيسير على طلاب العلم. فالهدف ان احنا نيسر على اخواننا، وعارفين ان الزمن اختلف عن زمن السلف. بقيت اليومين دول طالب العلم لو قعد ساعة يقرأ عاوزين الساعة دي يستثمرها ويستفيدوا، ما يقعدش ساعة بيدور على مسألة، لا، نحاول بقدر الامكان ان احنا ايه نوصلها له. حكي. لا 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 اسألش. لو ادينا فرصة للأسئلة وللمناقشات مش هنخلص الكتاب ولا ايه؟ لا، ولا الجزئية ولا اللي بعدها. يقول مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، بين الإفراط وبين التفريط. ذلك أن المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما قالوا إن العقل يحسن ويقبح. انظر، هذا الرجل يعني قام بعمل طيب جدا في جمعه للأقوال وترتيبه لها، رتبها ونقحها وأتى بها بصورة مبسطة بحيث يستفيد منها طالب العلم. قال المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح ارتكبوا عدة محاذير. بعد ذلك سيقول ومن جهة أخرى في الصفحة المقابلة نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح الطرف الآخر المقابل في الجهة الأخرى ارتكبوا عدة محاذير. إن عرفت المحاذير التي وقع فيها المعتزلة والمحاذير التي وقع فيها الأشاعرة وهي عكسها وضدها، تستطيع أن تقف على مذهب أهل السنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نقرأ المحاذير للفريقين. قال المحذور الأول الذي وقع فيه المعتزلة، قال أنهم مجدوا العقل. هم لم يمجدوه فقط بل قدسوه، وسأتي لكم بالدليل الآن. مجدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعا، فالحسن ما حسنته عقولهم، والقبيح ما قبحته عقولهم، والشرع عندهم إنما هو كاشف عن حكم العقل. فالعقل أصل والشرع تابع له، فالعقل هو الذي يقبح ويحسن والشرع كاشف. ليس إلا الشرع كشف ما استطاع العقل أن يقبح أو يحسن. هذا كلام خطير في تمجيد للعقل. وبعض أهل العلم أراد أن يدافع عن المعتزلة، وللأسف وجدت بعض أهل العلم المنتسبين للعلم يريدون أن يقفوا موقفا وسطا لا بين الفرق، ولكن يريدون أن يدافعوا أحيانا عن بعض أهل البدعة. فوجدنا أن البعض دافع عن المعتزلة وقال ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية، ليس مراد المعتزلة لأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب أو المحرم، بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم لا أنه أوجب وحرم. واضح؟ يقولون إن العقل أدرك أن هذا فيه مصلحة وأن ذاك فيه مفسدة، وأن الشرع يوجب هذا ويحرم ذاك، فالعقل لم يوجب ولم يحرم، إذ الموجب والمحرم من؟ الشرع، والعقل هو الذي اكتشف هذا الأمر. هذا الكلام قاله ابن قاضي الجبل، ونقله صاحب شرح الكوكب المنير في المجلد الأول صفحة 303. واضح؟ يبقى هذا الكلام قاله ابن قاضي الجبل، وهذا الكلام لم يقله ابن قاضي الجبل فقط، بل قاله مجموعة كابن السبكي والبناني وابن نظام الدين الحنفي وغيرهم، ولكن التحقيق خلاف ذلك. يعني هذا الكلام قد يقول قائل وماذا في هذا؟ إن العقل أدرك وجه الحسن ووجه القبح، وعرف أن هذا لازمه أن الله أوجبه أو أن الله حرمه، هذا هو حاصل القول. فالعقل أدرك الإجابة والتحريم لا أنه أوجب وحرم، هذا هو خلاصة القول. وهؤلاء مجموعة من أهل العلم بالأصول. فهل هؤلاء الذين دافعوا عن المعتزلة على حق؟ إن كانوا على حق سنقول بقولهم، لأننا أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إياكم أن تظنوا أن أهل السنة من الذين يتربصون بالناس ويحاولون أن يوقعوا الناس في الأخطاء، لا، أهل السنة أعظم الناس إنصافا. وإذا وجدت إنسانا ليس بمنصف فاعلم أنه ابتعد عن منهج أهل السنة والجماعة بقدر ابتعاده عن الإنصاف. واضح؟ لوجدت إنسانا ينتسب إلى أهل السنة ووجدته لا ينصف خصمه. انظر العدل مع الخصم قبل أن يكون العدل مع الصديق والحبيب. إذا وجدت إنسانا ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وليس عنده إنصاف مع المخالف وليس عنده إنصاف مع الخصم، فاعلم أنه قد ابتعد عن منهج أهل السنة بقدر ابتعاده عن الإنصاف، لأن الإنصاف من العدل، والعدل أمر الله عز وجل به، إن الله يأمر بالعدل، والعدل أن تعدل مع الخصم. فلو كان كلام ابن قاضي الجبل ومن نقل عنه أو من شايعه ممن جاء من بعده هو الحق لقلنا به، لأننا لن نتجنى على أحد، بل نحن سندينهم بأقوالهم هم، نترك كلام ابن قاضي الجبل وغيره ونقول ماذا قال المعتزلة. هل المعتزلة، هؤلاء الذين دافعوا عن المعتزلة، هل المعتزلة في حاجة إلى دفاعهم ويسلمون لهم بهذا الكلام؟ أبدا. يقول القاضي عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال في شرح الأصول الخمسة صفحة 770، قال وإن كان، يتكلم عن أخبار الأحد في العقيدة، يقول وإن كان مما طريقه لاعتقادات ينظر في الأمر يعني، فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه لا لمكانه يعتقد ما أتى به خبر الواحد. إن وافق الحجج العقلية لا لمكان خبر الواحد، خبر الواحد ليس له قيمة عنده بل للحجة العقلية، يعني إن وافق خبر الأحاد الحجج العقلية قبل، ليس لمكان خبر الواحد، وإنما يقبل لماذا؟ لأنه وافق الأصل عندهم وهو الحجج العقلية. قال وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد إن خالف العقل، ويحكم بأن النبي لم يقل، لم يقول أن النبي لم يقل. هنا هؤلاء أحسنوا الظن بالنبي أنه لا يقول قولا مخالفا للعقل، هنقول عندهم شبهة ليس كلامهم حقا، ولكن هنقول إيه، لعل عندهم شبهة لأنهم نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما يخالف العقل، واضح. ولكن العلة ليست في النبي معاذ الله، وإنما العلة في من، في من نقل، نقول شبهة عنده، طبعا هي شبهة مردودة ولا قيمة له، ولكن اسمع الأخطر، يا ليتهم وقفوا عند هذا الأمر. قال وإن قاله، يعني لو ثبت أن النبي قاله عليه الصلاة والسلام، فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره. إيه المصائب دي؟ يبقى لو نحن حاولنا أن نبحث لهم عن شبهات يتعلقون بها لم يعطونا الفرصة لكي نحسن الظن بهم. قال وإن قاله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره. قال هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف، لكن لو احتمل التأويل بتعسف. قال فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول. واضح الكلام؟ يبقى هنا لم يتركوا لابن قاضي الجبل ولا للسبكي ولا للبناني ولا لأحد من أهل العلم أن يحسن الظن بهم. واضح الكلام؟ هذا كلام من؟ القاضي عبد الجبار. فماذا قال بشر المريسي؟ قال إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل. شوف المجرم، إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا عليكم بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. الأخبار نكذبها لكن القرآن ما يقدرش يكذبه، مش احنا اللي نكذب معاذ الله، يعني هو وأتباعه إن حاججهم أهل السنة بالقرآن لا يستطيع أن يكذب القرآن وإلا كفر. فيقول إن احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل. أرأيتم؟ فالتأويل إذن ما استخدم إلا من أجل ماذا؟ ها؟ المغالطة. هو بيقول لك فغالطوهم، يعني اعترف بأنها مغالطة. وإذا احتجوا عليكم بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. سهل يكذب خبرا، خبر واحد، خبر متواتر، لأنه ساعة إذن لن يستطيع أن يصمد أمام، يعني لن يستطيع أن يتهمه أحد بالتكفير، لأنه يقول لك عنده شبهة في الأخبار. لكن بالنسبة للقرآن يقول لك يؤول. وهذا نقله الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة صفحة 1038. وقال النظام، عارفين النظام الذي يقول بالصرفة، نعم، قال إن جهة العقل قد تنسخ الأخبار. لا خلاص بقى مش محتاجة المسألة أي تأويل. جهة العقل تنسخ الأخبار، يعني ينسخ كمان الخبر بالعقل. في تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة صفحة 32. واضح يا أخوانا؟ لم ينقض شيء. يقول انظروا، يقول لكن لم يسلم، أنا بتكلم عن نقلات. يقول المحظور الأول، يبقى نحن هنا حشينا على المحظور الأول حتى نعي كلام هؤلاء الناس. المحظور الأول أنهم مجدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعا، الأصل القاطع يتأول أمامه أي شيء حتى لو كان القرآن معاذ الله. فالحسن ما حسنته عقولهم والقبيح ما قبحته عقولهم قبح الله هذه العقول. والشرع عندهم إنما هو كاشف عن حكم العقل، الشرع كاشف عن حكم العقل. ده محظور، في محظور أكبر من كده؟ معاذ الله. المحظور الثاني أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا على الله فعل الأصلح، وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته. دائما تذكر هذه القضية قضية، وأنا لا أدري أن إن كنت قد ذكرت الثمرات العقدية التي تترتب على الخلاف في قضية التحسين والتقبيح. دي ثمرات كثيرة، والمجال بالطبع لا يتسع، لأننا لا نشرع عقيدة، احنا هنا في أصول الفقه، وإن عرجنا على شيء فإنما هو لبيان تأصيل الأمر من الناحية الأصولية. ولكن ثمرات الخلاف العقدي في الآتي، في هذه النقاط: معرفة الله هل هي واجبة بالشرع أو بالعقل؟ القضايا دي كلها مترتبة على خلاف التحسين والتقبيح العقلي. واحد، معرفة الله هل هي واجبة بالشرع أو بالعقل؟ اثنان، وجوب شكر المنعم عقلا أو شرعا؟ ثلاثة، وجوب الصلاح والأصلح على الله، ودي أصول الاعتزالية. أربعة، وجوب اللطف على الله. خمسة، العوض عن الآلام، يجب على الله أن يعوض الناس عن الآلام، يجب على الله، معاذ الله. نحن لا نوجب، أهل السنة لا يوجبون على الله، لكن نحن نذكر ثمرات الخلاف العقدي في هذه القضية. العوض عن الآلام. ستة، وجوب الثواب على الطاعة، وجوب الثواب على الطاعة. سبعة، وجوب العقاب على مرتكب الكبيرة، ما هو ده الوعد والوعيد مش كده؟ تمانية، الشفاعة لأهل الكبائر، تنكر عندهم، ينكرون الشفاعة. تسعة، وجوب قبول التوبة، وجوب قبول التوبة. عشرة، وجوب إرسال الرسل على الله عقلا. 11، وجوب نصب الإمام عقلا، وهذه أخذها الرافضة ويتفقون مع المعتزلة في هذا الأمر، وجوب نصب الإمام عقلا. 12، كرامات الأولياء. 13، رؤية الله تنكر. 14، عذاب القبر وفتنته، كل هذه الأمور تنكر. نعم، كلما قضية عقدية كل ده مبني. ولذلك قلنا أن قضية التحسين والتقبيح من كبرى القضايا التي ترتب عليها مصائب وفتن لا حصر لها. 14، عذاب القبر وفتنته. 15، وجود النار والجنة الآن، وذلك ينفون وجود الجنة والنار الآن لأنه تعرض مع العقل مش كده ولا إيه؟ طيب، يبقى نحن هنا نريد أن نذكر المحظور الثاني. قال إنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيح أن أوجبوا على الله فعل الأصلح، وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحت. قضية وجوب الأصلح هذه دائما تأتي، وأريد أن أذكر فيها مختصرا لكم، لأن قضية وجوب شكر المنعم وقضية وجوب فعل الأصلح على الله قضايا اعتقادية وأصولية في نفس الوقت، ولذلك أود أن أذكر لكم مختصرا له. قالت المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون عباده، فيما يتعلق بشؤون العباد أوجبوا على الله. هل يجوز أن يوجب المخلوق على الخالق شيئا؟ لا، وإنما أوجب الله عز وجل على نفسه أشياء تفضلا، حينما يقول رب العالمين سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من الذي جعل الحق حقا عليه؟ سبحانه تفضلا وإحسانا. وكذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، فمن الذي حرم الظلم على رب العالمين؟ رب العالمين تفضلا وإحسانا. هذا أمر لم يوجبه العقل ولا المخلوق على الله، لأن المخلوق لا يستطيع أن يوجب على رب العالمين، فالرب رب والمخلوق مربوب، فكيف يأتي المربوب لكي يوجب أو يحرم أو يحلل للرب سبحانه وتعالى؟ نعم. وكذلك في حديث معاذ بن جبل حق الله على العباد وحق العباد على الله، حقوق جعلها الله عز وجل على نفسه. فهنا فالمعتزلة يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون عباده، فإذا كلف أحدا من عباده بتكليف فامتثله العبد لابد من أن يثيبه على ذلك، واجب على الله أن يثيب العبد على ذلك. ده كلام المعتزلة، اوعى تخرجوا من هنا تقولوا الكلام ده ده كلام مصيبة يودي في داهية، ده كلام مين؟ المعتزلة أعاذنا الله وإياكم. فإذا كلف الله أحدا من عباده بتكليف فامتثله ونفذه فلا بد من أن يصيبه على ذلك، وإذا أصاب عبدا من عبيده بأذى فلا بد من أن يجعل ذلك محققا لصلاحه ومنفعته، وإلا كان مخلا بالواجب. مين اللي مخل بالواجب؟ معاذ الله والعياذ بالله. وهذا قبح في التكليف، يعتبرون هذا لو أن الله لم يفعل ذلك لكان ذلك قبحا والعياذ بالله. ومذهبهم يخالف مذاهب جماهير أهل العلم، فكيف نوجب على الله فعلا أصلح للعباد مع أن الله يقول ولو شاء لهداكم أجمعين؟ لو شاء معنى ذلك أنه لم يشأ، وخلق الكفر في بعض العباد، فأين وجوب الأصلح هنا على الله؟ ولذلك هم ينفون قضية خلق أفعال العباد. خذوا بالكم ما الأمور كلها مترابطة، فمن هنا نفوا قضية خلق أفعال العباد. وسأنقل عن الإمام ابن القيم أصول هذه المسألة كما ذكرها في كتاب مفتاح دار السعادة. قل له مذهبه ماذا يخالف جماهير أهل العلم، فكيف يجب على الله فعل الأصلح للعباد مع أن الله يقول ولو شاء لهداكم أجمعين، ويقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو كان يجب عليه فعل الأصلح لما خلق الكفر في بعض العباد. وليس معنى ذلك أن أهل، قد يقول قائل وهل أهل السنة والجماعة ينفون وجود المصلحة في أفعال الله تعالى وأوامر الله ونواهينا؟ قل كلا، أهل السنة والجماعة يثبتون المصلحة في أفعال الله وفي أوامر الله وفي نواهيه. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية: وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. قد يقول قائل طيب إيه الفرق بينه وبين المعتزل؟ والفرق كبير. قال: فهم يقولون أهل السنة يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، إلا أنهم لا يقولون بوجوب هذه المصلحة على الله كما يزعم المعتزلة، بل يقولون إن رعاية الله تعالى للمصلحة في أوامره ونواهيه فضل منه وإحسان على عباده، فضل وليست واجبة. وإن كانت واجبة فمن الذي أوجبها؟ الله. لم يوجبها العبد على الله، لأن العبد لا يملك سلطة الإيجاب والتحريم على نفسه، فكيف يعني هل أنا أستطيع أن أحرم أو أن أوجب على نفسي؟ إن كنت لا أستطيع أن أملك هذه السلطة فكيف والعياذ بالله يصل بالعبد التفكير لدرجة أنه يوجب أو يحرم على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 409-410: ومن توهم من القدرية والمعتزلة، والقدرية والمعتزلة بيبقوا صنف واحد، لأن القدرية نفاة القدر والمعتزلة ينفون القدر فهم قدرية. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلك. يعني أنت حينما تريد أن تأخذ أجرا من الله تظن أن هذا الأجر تستحقه كما يستحقه الأجير الذي يعمل لديك، أنت هنا قست العبد على الرب، أو قست العبد على الرب، وهذا لا يجوز أبدا. فالعبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. قال: والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة، ولذلك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: ليس من باب المعاوضة. المعاوضة في البيوع يعني أعطيك شيئا هذا عوض عن ذاك، أعطيك هذا عوضا عن ذاك. ولذلك وجدناهم يجعلونهم الباء للمعاوضة، الباء تكون للمعاوضة. وهنا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا باء السببية ولا باء المعاوضة؟ باء المعاوضة. المنفي باء المعاوضة، لكن المثبت باء السببية. يبقى بتدخل بسبب العمل، العمل سبب، الإيمان والعمل الصالح سبب، لكن معاوضة لا، دي قصاد دي، دي التبدي لا، وإنما بفضله وإحسانه سبحانه. ولذلك قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيقول رحمة الله عليه: والحق الذي لعبادي ومن فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك. وقال في منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 166: والذي دفع المعتزلة إلى القول بوجوب الأصلح على الله قياس الله على خلقه فيما يجب ويحرم، فيما يجب ويحرم، قاسوا العبد الرب على العبد. ولهذا قال رحمة الله عليه: ولكن المعتزلة يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد، ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد، ويصنعون له شريعة بقياسه على خلقه، فهم مشبهة الأفعال. خذوها واحفظوها، المعتزلة الذين نفوا الصفات فرارا من التجسيم والتشبيه وقعوا في تشبيه الله بخلقه، فهم مشبهة الأفعال للصفات، هم مشبهة، شبهوا الله عز وجل بخلقه في الأفعال، واضح؟ فهم مشبهة، مع أنهم نفوا الصفات من أجل ماذا؟ من أجل الفرار من ماذا؟ من أجل الفرار من التشبيه، فوقعوا في تشبيه أفعال الله عز وجل بخلقه. تعريف الأصلح، تعريفه: إذا وجد صلاحان أو وجد خيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير أو أقرب إلى الصلاح المطلق فهو الأصلح، فهذا عندهم يجب على الله. واضح؟ عرفتم ملخصا ومختصرا لقضية الوجوب الأصلح. المحظور الثالث، نعود إلى قراءة الكتاب. المحظور الثالث أنهم رتبوا على تحسين العقل المدح والثواب، رتبوا على تحسين العقل، يعني رتبوا ماذا؟ المدح والثواب، وعلى تقبيحه الذم والعقاب. ومعلوم أن المدح والذم والثواب والعقاب مما لا يدرك إلا بالسمع المجرد. طبعا الكلام ده سبق وأن أوضحناه، وأن هذه من المآخذ على المؤلف في قضية المدح والذم، لأن التحسين مدح والتقبيح ذم، فإذا العقل يدرك ماذا؟ الحسن والقبح، ويدرك المدح ويمدح ويذم. لكن ما هو الذي لا يستطيعه العقل؟ أن يحكم بالثواب والعقاب، وإنما الحكم بالثواب والعقاب لمن؟ للشرع. واضح؟ للشرع، للسمع يعني. فهنا هذا من ضمن المآخذ على المؤلف، وسبق أن أوضحنا هذا الأمر في اللقاء الماضي. والمحظور الرابع، كل ده عند المعتزلة، أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وذلك أنهم قالوا ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. ومن المعلوم أنه سبحانه لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدا، لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدا. ولا يجوز أيضا تشبيه الله بخلقه، لا في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعاله. واضح؟ يبقى هنا تحدثنا عن المحاذير التي وقع فيها المعتزلة. واضح؟ القدرية. ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك. المحظور الأول أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة، ذلك أنهم قالوا باستواء الأفعال حسنها وقبيحها، فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان. يعني ربنا، هم يتصورون أن الله من الممكن أن يأمر بالشرك المانع، وأن يأمر بالظلم وينهى عن العدل، ويأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، لأن كل هذه الأمور ليس فيها صفة ذاتية اقتضت وجوبها أو اقتضت تحريمها، بل الله هو الذي أوجب وحرم بدون نظر إلى المصلحة، فالمصلحة ما أتى به الشرع. ولو ويجوز عندهم في عقولهم أن يأتي الشرع بماذا؟ بالأضداد، يعني يأتي الشرع بضد ما جاء به، يأتي بالشرك يأمر بالشرك وينهك عن التوحيد، كلام عقلي. مصيبة الأشاعرة أنهم كانوا يقفون دائما على خط، نشأت فكر الأشعار كما تعلمون كمضادة للفكر الايه؟ الاعتزالي، لأن أبا الحسن الأشعري كان في بدايته معتزليا، فلما أن خرج على المعتزلة أراد أن يكون معهم على الضد. وهذه مسألة، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيكم، ربنا يبارك فيكم، جزاكم الله خير. واضح يا إخوانا؟ فإذا الأشاعرة نشأة أبي الحسن الأشعري كانت نشأته معتزليا، ثم أراد رحمة الله عليه حينما خرج على الأشاعرة واختلف معهم فأصبح معهم على الضد. وهذه مسألة موجودة في البشر عموما، تجد المسألة حتى لو وجدت حتى في بعض البشر، بشر تجد إنسان سني كان ملازما لشيخ معين يختلف معاه، يخالفه في كل شيء، حتى إنه ربما يقع في بعض البدع من أجل أن يحارب شيخه. ألا يحدث هذا؟ يحدث حينما تجد الشاب يكون شاب دينا، لكن هو مع الشيخ، اختلف مع الشيخ، خرج عليه لأي سبب من الأسباب، أسباب قد تكون شخصية، يبدأ بعد ذلك يصور إن الشيخ باطل في كل شيء وضلال في كل شيء، لدرجة أنه قد يقول بأقوال أهل البدع. لماذا؟ لكي ينال من شيخه. وقد تحدث في بعض بين الطلبة أحيانا، فاحذروا، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بتدخل في مثل هذه الأمور، فاحذروا. ولذلك مطلوب من المسلم دائما أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يبصره دائما. إياك أن تظن أنك لست بحاجة إلى مدد ربك سبحانه وتعالى، دائما أنت بحاجة إلى أن تستمد المدد من ربك تبارك وتعالى دائما. إياكم، ونحن ندرس هذه العلوم الأصولية، أن تبتعد عن أعمال القلوب. خذوا بالكم، نحن نتعلم أصول الدين وأصول الاعتقاد وأصول الفقه، كل العلوم دي الهدف ضع في اعتبارك أنك تتفقه في الكتاب والسنة. كل العلوم، كل العلوم الشرعية التي لها نسبة بالشرع، علوم محمودة، كل العلوم من أجل ماذا؟ أن تفقه كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كل العلوم دي خادمة للكتاب والسنة، لكي تستطيع أن تفهم القرآن وتتعبد لله به، لكي تتقرب إلى الله. فاحذر أن تكون هذه العلوم سببا لبعدك عن الله عز وجل، الشيطان قد يلبس عليك فيجعل هذه العلوم سببا للقطيعة بينك وبين ربك. إن وجدت علما من العلوم يصدك عن ذكر الله وعن الإخبات والخشوع والتقرب إلى الله وقراءة القرآن وتدبر القرآن، فاعلم لا نقول إن العلم علم شر أو علم باطل، بعلوم محمودة ولكنها خادمة، فاعلم أنك أوتيت من نفسك الأمارة بالسوء ونزغ الشيطان وقطع عليك الطريق. دائما حينما وأنت في مسيرتك وفي سيرك، انظر إلى كلام الإمام ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج لا بد وأنت تقدم كل يوم، فإن وجدت نفسك بتتأخر أو وقفت فاعلم أنك أوتيت من نفسك التي بين جنبيك الأمارة بالسوء ومن الشيطان، أعاذنا الله وإياه. فهنا أوتي الأشاعرة من المضادة للمعتزلة، فأخذوا يضادون الكتاب والسنة من أجل محاربة المعتزلة، واضح؟ يقول المحاذير التي وقع فيها الأشاعرة: المحذور الأول أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة، ذلك أنهم قالوا باستواء الأفعال حسنها وقبيحها، فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان، لا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان، بل قالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك لما قال المشركون وقال تعالى حكى عنهم: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، دي حق، وجدوا عليها آباءهم، دي حقيقة، قالوا والله أمرنا بها. قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، معنى ذلك أن الفاحشة قبل ورود الشرع كانت فحشة ومعلومة، والله عز وجل يثبت ذلك بقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء. كيف عرف الإنسان أن هذه فحشاء؟ عرفها قبل ورود الشرع. ولذلك جاء الرجل الأعرابي ليقول حينما قالوا له: لماذا آمنت بدين محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما وجدته يأمر بشيء ويقول العقل لا تفعل، وما أمرته ينهى عن شيء ويقول العقل افعل، فوجدت أوامره موافقة للعقل وللفطرة، وجدت نواهيه موافقة لما تنهى عنه الفطرة والعقل، واخدين بالكم؟ فهنا قالوا المؤلف قال عن هؤلاء الأشاعرة: بل قالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل، ولا يمكن أن يستقر في العقول والفطر ما يناقض الشرع، فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح عبادة ما سواه. المحذور الثاني أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله، إذ قالوا إن الله يأمر وينهى لا لحكمة، ولا يخلق الله شيئا لحكمة، لكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع، لا يخلق الله شيئا لحكمة، لكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع، فما دام وقع إذن هذا حكم الله عز وجل الكوني، وإذا أمر فهذا حكم الله عز وجل الشرعي، لكن ليس وراءه حكمة. ولذلك لا يقولون بوجود صفة لله هي صفة الحكمة، وإنما هي المشيئة فقط. ولذلك ينفون عن الله عز وجل كذلك حب ما يريده، ولذلك لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية، لم يفرقوا بين هذا وبين ذاك. قال: فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة، وهذا مما علم بطلانه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومخالف أيضا للمعقول الصريح، وهذا ينقله عن مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. قال: فإن الله وصف نفسه بالحكمة في غير موضع، ونزه نفسه عن الفحشاء، فقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء، ونزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وقال: أم نجعل المتقين كالفجار كيف. ولذلك قال: لا يستوون عند الله، الله سبحانه وتعالى. وهذه الأمور قضية الاستواء. ولما يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، هنا يخاطب من؟ يخاطب العقول والفطر. ولذلك لم يجب، يعني هو لم يجب بالسمع بل ناقش العقول، فقال للعقول: ايه يا عقل؟ هو يهز الفطرة هزا. الهز هذا ماذا 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 يحدث في الفطر؟ ما ران على العقول وعلى الفطر حينما تهتز كل ده يطير وتخرج الفطرة النقية. ولما يقول سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الاحتمال الثالث في العقل إيه؟ أم خلقهم رب العالمين؟ تركها حتى لا يملي على العقل، بل العقل هو الذي سيجيب. أم خلقوا من غير شيء احتمال، هذا باطل يبطله العقول، تبطله العقول. أم هم الخالقون، العقل يقول: لسنا لم نخلق أنفسنا، أنا لم أخلق نفسي، ولم يخلقني أبويا، ولم يخلق جدي أبي، وهكذا. من خلق من فينا؟ ولذلك كل الأسئلة دي موجهة لمين؟ للعقول. يبقى الشرع هنا أثبت للعقل مجاله، ولكن كما سيجيء الشرع جاء والسمع جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها، فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ما يأتيش بالمستحيل، ولكن يأتي بإيه؟ بما تحار فيه العقول. فهنا يقول: والمحذور الثالث أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل، اللي هو في قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا نفى رب العالمين العقاب والإثابة قبل إيه؟ بعثة الرسل. فهم يستدلون بهذا على عدم إدراك العقول للحسن وللقبح. بيقولون هنا إيه؟ أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل دليلا على انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسها، فتصبح الأفعال جميعها حسنها وقبيحها في درجة واحدة من الاستواء تستوي. وقد يأمر بالفحشاء وينهى عن الأشياء الحسنة، ويأمر بالظلم وينهى عن العدل، لأن كل الأعمال عندهم إيه؟ سواء. قال: إن أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل دليلا على انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسها. ومعلوم أنه لا يلزم من إثبات التحسين والتقبيح العقليين إثبات الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع المجرد، وهذا الذي لم يفقهوا، وبناء على ذلك خالفوا المعقول والمنقول. وإنما من أدرك واستطاع أن يعطي العقل حقه وأن يعطي المنقول حقه آمن بالسمع وعمل بمقتضياته وبما جاء به وبلوازمه التي من لوازمه أن العقل إيه؟ ها، يدرك حسن الأفعال وقبحها قبل مجيء الشرع، ويمدح ويذم، لأن الحسن والقبح مدح وذم، ولكنه لا يحكم بالإثابة ولا بالعقاب، لقول الله تعالى: تفضلا منه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رب العالمين سبحانه تفضل على الناس وقال للناس: أنا لن أعاقب ولن أؤاخذ إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال: أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين. ذكرنا المحاذير التي المحاذير الموجودة عند المعتزلة والمحاذير الموجودة عند الأشاعرة. قال: أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئا من المحاذير التي وقع فيها الفريقان. هنيئا لكم يا أهل السنة، والله افرحوا يا أخوانا، رب العالمين حباكم بعلماء وضحوا لكم الحق، لستم كغيركم من أهل الملل الأخرى. الأمم الأخرى كان علماؤها شرارها، العلماء شرار الأمة، ولذلك وقع التحريف، وقع التحريف وبدلت الكتب وغيرت الكتب بأيدي البشر، هم الذين قاموا بالتغيير والتبديل والتحريف، لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فلما استحفظوا ما الذي حدث؟ حدث التحريف. لكن هذه الأمة عصمت من الإجماع على الضلالة، ولا تزال فيها طائفة على الحق ظاهرة. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن علماء هذه الأمة يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدول. من الذي عدلهم؟ رب العالمين. عدول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا هو المذهب الذي آل إليكم خالصا، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا، من بين فرث ودم عبر القرون وعبر السنين والعصور، وما حدث من اختلاقات ومذاهب وفرق وضلال وحروب وانتكاسات وانكسارات وهزائم، كل ذلك يخرج مذهب أهل السنة في كل عصر من بين فرس ودم لبنا خالصا كما تركه محمد عليه الصلاة والسلام، الحنيفية السبحة، خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهل من شارب؟ فهل من شارب يأتي إلى هذا المورد العظيم؟ أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئا من المحاذير التي وقع فيها الفريقان، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. اسمع بقى الأمور اللي وقعوا فيها الضلال، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل. والغريب أن الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل في باب الاعتقاد، وفي باب الأصول لابد من إثباتها. لماذا؟ وإلا كانوا ظاهريين سيلغون القياس، والقياس عندهم أصل، واخدين بالكم؟ والقياس يقوم على إيه؟ على التعليل. ما هو أنت لو ألغيت، قمت بإلغاء التعليل والحكمة، لا توجد حكمة ولا علة. ما الذي يترتب على ذلك؟ لن تقيس، لا قياس. لكن هم يقيسون، يعني هؤلاء العلماء لما تيجي تقرأ الجويني من يسمى بإمام الحرمين أو صاحب المستصفى أبو حامد الغزالي أو غيره، كل دول متكلم، والرازي وغيره، ومع ذلك في كتب الأصول يعللون مع أنهم ينفون عن الله الحكمة والتعليم في باب العقيدة، وفي أصول الفقه يثبتون العلة والحكمة. لماذا حتى يقوموا بالقياس؟ نعم، أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل، وذلك ليس تناقض، لا يوجد تناقض عند من؟ عند أهل السنة. الآخرون عندهم تناقض. ونزه الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لكمال حكمته وعلمه وعدله، ولذلك لا يمكن أن يجيء الشرع عندهم بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء الشرع يعني بما يعجز العقل عن فهمه وإدراكه. ممكن يأتي بأشياء يعجز العقل عن فهمها وإدراكها، نعم كثير، لكن يأتي بما يخالف؟ لا. ولذلك أيضا أثبت أهل السنة تحسين العقل وتقبيحه، لكن لا ترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم. هذه التي ممكن نقول يقصد المدح والذم الايه؟ الشرعي، لكن المدح والذم العقلي لا، ثابتان، لأن التحسين والتقبيح، التحسين مدح والتقبيح ذنب، واضح ولا لا؟ قال لكن لا ترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذنب ولا ثواب ولا عقاب، لأن ترتيب ذلك مما لا يثبت بالعقل، وإنما يستقل السمع المجرد في إثباته. تنبيهات: بني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة شكر المنعم، هل هو واجب سمعا أو عقلا؟ شكر المنعم، من المنعم؟ رب العالمين أنعم علينا بكل النعم، هل يجب شكره عقلا ولا يجب شكره سمعا؟ هذه القضية يقول بني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، ده مذهب الجمهور، إن هذه القضية مبنية على التحسين والتقبيح، لكن خالف في ذلك الكيا الهراسي وابن برهان، ووافقهما الزركشي في البحر المحيط وفي كتاب سلاسل الذهب، ونقل ذلك ابن السبك في الإبهاج وغيره. قالوا ايه لما خلفوا الجمهور؟ الجمهور بيقول ايه؟ قضية شكر المنعم مترتبة على التحسين والتقبيع العقلي. هم قالوا لا مش مترتبة، دي هي عينها، خلاف لفظي مش كده ولا لا؟ الخلاف ايه؟ واضح الكلام ولا صعب؟ احنا بنقول انجليزي ولا ايه يا جماعة؟ صعب. قضية شكر المنعم هل هي مترتبة على التحسين والتقبيع ولا هي عينها بس ذكرت باسلوب اخر؟ وضحت؟ نعم. جمهور اهل العلم على انها مبنية عليها. خالف في ذلك ابن برهان والكيل الهراسي وفوافقهما الامام الزركشي في البحر المحيط وفي كتابه السلاسل الذهب. قالوا مسألة التحسين والتقبيح عينه مسألة شكر المنعم، هي الاخرون يقول لا دي متفرعة منها. الخلاف ده ايه؟ لفظي. ماشي. فقال المؤلف فمن قال ان العقل يحسن ويقبح قال إن شكر المنعم واجب عقلا. ودول مين؟ المعتزلة يقولون إن العقل يوجب أن يوجب العقل أن المنعم يشكر قبل ورود الشرع. واضح؟ العقل يثبت ذلك. تمام. وهؤلاء هم المعتزلة. ومن نفى كون العقل يحسن ويقبح هيقول لك قال إن شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا، لأنه من الممكن يقولك ممكن الشرع يأتي بجحود، مش كده ولا لا؟ بجحود المنعم. تمام. طب أهل السنة قالوا إيه بقى؟ فعندهم أن شكر المنعم واجب بالسمع والعقل والفطرة، واجب ليس بالعقل فقط كما يقول المعتزلة ولا بالسمع فقط كما دبولوا، لا ده واجب بالعقل والفطرة والسمع كذلك. جاء التعيين. بيقول الإمام ابن القيم بالضبط، بيقول ايه؟ وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن. العقول والفطر لو حد أحسن إلى أي إنسان يحبه، مش كده ولا لا؟ ده الحيوان لو أحسنت إليه حبك. تخيل كده لو أنت جيت على أي حيوان وديته كل ما تشوفه تديله أكل، هيعمل ايه معاك؟ ها؟ هيحبك ويميل اليك وهو بيشوفك يجري عليك لانك بتديله، طفل صغير لسه ما كلفش، كل ما بتشوفه بتجيب له ارواح ولا حاجة، يعمل معاك ايه؟ اول ما يشوفك يجري عليك. وده امر بيستخدموه لصوص الاطفال، مش كده ولا ايه؟ تعطيه يجي لك. فهذه الامور فطرت بالفطرة مش العقل بقى. فما بالك العاقل بقى لما يعقل ويصبح عاقلا رشيدا. العقول. ولذلك تجد الناس لو وجدوا انسانا جاحدا يحتقر في اي بيئة، الجاحد يحتقر ولا يحترم. واضح؟ في اي بيئة، مسلم كافر نصراني اي طائفة، اي طائفة، الجحود شيء مكروه الى الانفس. تجد الانسان الجاحد لا يحترم، مع ان الجحود شيء واقع يعني كثير، ربنا يسلم. فبقول الامام ابن القيم قد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن، ولا يلتفت الى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك، فانه من افسد الاقوال وابطلها في العقول والفطر والشرائع. واخدين بالكم؟ فإنه من مذهب الأشاعرة من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. يعني قولهم أشد من قول مين؟ المعتزلة، مش كده؟ يقول كثر. يبقى المسألة الأولى مسألة الإيه؟ شكر المنعم، اتضح قول الحق فيها والخلاف فيها. اثنان، كثر الخلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك في مسألة شكر المنعم، بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحد. وقلت لكم قبل ذلك في بداية الدروس إنه حينما يدرس هذا الأمر يظلم أهل السنة، بيظلمون بطريقة غريبة. يقول لك المعتزلة يقولون بإيه؟ بالتحسين والتقبيح، والأشاعرة يقولون بإيه؟ بعدم التحسين والتقبيح العقلي. طب القول الوسط ينسبونه لمن؟ للماتريدية، أتبع بمنصور الماتريدي، لدرجة ان هناك رجلا نسيت اسمه ألف رسالة دكتوراه عن الامام ابن القيم، قال ووافق الامام ابن القيم في هذه المسألة الماتريدية. جعل ابن القيم يوافق من؟ الماتريدية في هذه القضية. خلي بالك حدث فيها خلط كبير، وانا ذكرت لكم شيء من هذا الخلط قبل ذلك، وللأسف وجد في بعض الكتب مثل شرح الكوكب المنير كما قال ابو الحسن التميمي من اصحاب الحنابلة، من الحنابلة يعني في شرح الكوكب المنير، قال ابو الحسن التميمي من اصحابنا الحنابلة وابن تيمية وابن القيم والمعتزلة والكرامية، العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. انظر يعني احيانا يأتي بعض الحنابلة وتكون القضية عنده غائمة لا يستطيع ان يحرر القول فيها. فانظر هنا بين ان مذهب ابن تيمية وابن القيم يوافق مذهب من؟ المعتزلة والكرامية في ان العقل يحسن ويوجب ويحرم. هل ابن تيمية وابن القيم او اهل السنة قالوا يوجب ويحرم؟ هذا امر خطير لما ينقل هذا في بعض كتب الحنابلة او كتب اهل السنة، فالامر لم يكن محررا. انظر امر اخر سنتعرض له، بيقول ايه؟ كثر الخلط، المسألة اللي بنقرأها رقم 2، كثر الخلط بين مذهب اهل السنة ومذهب الاشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك في مسألة شكر المنعم، بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحدا. فقال ان اهل السنة والاشاعرة متفقون على ان العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا خلط عظيم. انظر ينقل عن من هذا الخلط في الحاشية؟ عن ابن اللحام في المختصر، وكذلك في المسودة لآل تيمية، مش لابن تيمية، لآل تيمية. واضح طبعا هذا الكلام فيه خطأ، لان اهل السنة مذهبهم ليس كمذهب الاشاعرة. وافضل من حرر هذه القضية شيخ الاسلام وابن القيم. على فكرة هناك قضايا من القضايا العقدية، بعض الناس يقول لك ما فيش الا ابن تيمية عندكم، ما فيش الا ابن القيم عندكم. الامام ابن تيمية اسدى الى مذهب اهل السنة والجماعة، هو ابن القيم رحمة الله عليهما اسدية الى هذا المذهب خدمة جليلة، طبعا بتوفيق الله عز وجل. لا يوجد لمخلوق منا على الخالق، وانما هي مواهب من قبل رب العالمين ومنن يمن بها سبحانه وتعالى على بعض خلقه. فالامام ابن تيمية على فكرة لا يستطيع انسان ان يقف على مذهب اهل السنة والجماعة محررا 100% الا على يد هذين الشيخين العظيمين. واخدين بالكم؟ لان في بعض الشباب وبعض طلبة العلم للأسف يقول اترك ابن تيمية واترك ابن القيم وتعالى الى الاصول القديمة. يا اخواننا هذه الامور من حررها؟ من حرر هذه الكتب؟ اللي حرر هذه المسائل ابن تيمية. قد يقول قائل وهذه الكتب، نقول هذه الكتب لما ألفت في أزمانهم كان هناك علماء يقومون بشرحها، أما بالنسبة نحن لنا نحن الآن، أين العلماء الأكابر الذين سيأخذون عن هذه الأصول مرة واحدة؟ هو العالم ما أصبح عالما في زماننا إلا بعد أن تدرج وتمكن وتضلع من علوم من؟ الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ولذلك لما فتحوا الكتب الأصول القديمة فهموها وفهموا ما فيها. لماذا؟ لأنهم أهلوا عن طريق من؟ ابن تيمية وابن القيم. لكن يجي الآن بعض يقول لك اترك بقى ابن تيمية وابن القيم، تعال نجيب الكتب القديمة التي تتكلم بالإسناد. لا، هذه الكتب لما ألفت كان في زمان هذه المؤلفات المؤلفون وتلامذتهم ومن في درجاتهم علم مشهور، وذلك علم مذهب أهل السنة كان منتشرا في العصور السالفة. لكن حينما أصبح المذهب غريبا وعاد الإسلام غريبا في زمان الإمام ابن تيمية وغيره، حينئذ تصدى هؤلاء الأئمة المتضلعون من هذه العلوم للبيان. فلا يأتي أحد الآن وينحي كتب الشيخين. إن وجدتم أحدا يريد أن ينحي كتب الشيخين فاعلموا أنه يمكر بمذهب أهل السنة والجماعة. إن وجدتم إنسانا يقول له اتركوا ابن تيمية، أصل ابن تيمية اختلط عليه الأمر في كتاب الإيمان وتناقض وتعارضت أقواله، يقول ذلك بعض الكذابين الدجالين بعض الكذابين الدجالين يأتون الآن يقول ابن تيمية أخطأ في كتاب الإيمان في المجلد السابع وتناقض وقال بكلام يوافق كلام المرجئة. حتى ابن تيمية وكل العلماء بقى عندكم مرجئة، حتى ابن تيمية يقول لك لا تعالوا بقى نرجع للكتب القديمة، حتى ابن تيمية يتركوه، مع أن الإمام ابن تيمية الذي حرر مذهب أهل السنة والجماعة. ولا يستطيع إنسان أن يأخذ على ابن تيمية ولا ابن القيم مأخذا عقائديا واحدا، خذوا بالكم، وإن وجدتموه يقول بقول فاعلموا أن هذا القول له سلف في هذا الأمر، وهو يحرر المسائل تحريرا. لسه النهاردة وقفت على قول لبعضهم يقولون إن الإمام ابن تيمية لا تؤخذ عنه هذه القضية، وإنما ارجعوا إلى الأقوال القديمة للأئمة السابقين ولا تأخذوا بقول الإمام ابن تيمية في هذه المسألة اتباع هوا. أنتم تريدون أن تغربلوا وتدرسوا كتب السلف دراسة انتقائية، تأخذون ما تهون وتتركون ما ليس يوافق أهواءكم. سلمنا الله وإياكم من الهوى الذي يأوي بأصحابه، سلمنا الله وإياكم. يقول فقال بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحدا، فقال إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا خلط عظيم سببه اتفاق الفريقين في بعض الجوانب. طيب ما هم اتفقوا مع المعتزلة أيضا في بعض الجوانب، خلي بالك، وانت دائما تجد أهل السنة يوافقون بعض أهل البدع في بعض الأمور في الجوانب. ما هو لا يوجد مذهب من جميع جوانب باطل، تجد مثلا على سبيل المثال الذين يؤولون يقولون نحن ننزه رب العالمين عن أن يماثل خلقه، الكلام ده احنا نوفيهم عليه ولا لا؟ طبعا. ولكن في مقابل ذلك يقومون بتأويل، نقول لهم لا قفوا، فيقولون أليس الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، نحن نؤمن بهذه الآية وسنجعلها أصلا لنا، نقول ونحن معكم في هذا، فماذا ستفعلون فيما بعدها وهو السميع البصير؟ واضح. يأتي المشبهة فيأخذون السميع البصير وينسون الجزء الأول، نحن معكم في إثبات السمع والبصر ولكن مع التنزيه، واضح. يبقى هم يذكرون وجوها قد نوافقهم على بعضها، ولكن لابد وأن تكون الصورة إيه؟ مكتملة، واضح ولا لا؟ نعم. فهنا بيقول سببه سبب الخلط اتفاق الفريقين في بعض الجوانب، إذ الكل متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، وأن الثواب والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل. طب المدح والذم اللي هو الايه؟ الشرعي. نعم. وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده. وفي حقيقة الأمر نجد أن هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيها، فأهل السنة يثبتون للعقل دورا في التحسين والتقبيح، بينما ينكر الأشاعرة دور العقل تماما. وأهل السنة أيضا يثبتون لله الحكمة والتعليل في أفعالهم، بينما ينفي الأشاعرة ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي سبق بيانها في النقاط السابقة. وبذلك يتبين تباعد الفريقين وافتراق المذهبين. واضح. ثلاثة، يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ. إمتى؟ إذا فسر التحسين والتقبيح بالمعنيين الإيه؟ الأولين اللذين ذكر عن من؟ افتكروا بقى كده، عن مين؟ أول ما بدأنا كان عن الرازي، فاكرين ولا نسيته؟ مش الرازي ذكر نعم؟ خدوا تعالوا أول صفحة في الكلام، قال يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات، هو لم يذكر ذلك عن الرازي، ولكن أنا قلت لك ده كلام مين؟ الرازي. تمام. نقول يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ، إذا فسر الحسن بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له، اللي هو إيه؟ الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافرته. والقبح يكون الفعل، والقبح بكون الفعل ضارا للفاعل منافرا له، او بالاعتبار الثاني، او فسر الحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى النقص، وذلك بان يعطى هذا المعنى حقه وتلتزم لوازمه. إذ الجميع متفق على أن الحسن والقبح بهذين المعنيين عقليان، بمعنى أن العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره، وما هو صفة كمال أو نقص. هل هذه القضايا يخالف فيها الأشاعرة؟ لا طبعا، الأشعار يعرف جيدا ما يلائم الطبع وما ينافره، حتى عند الحيوانات معروف إيه اللي بيلائم الطبع وإيه اللي بينافره وإيه الكمال وإيه النقص. قال: إذ يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال والنقص، ولا شك أن المدح والذم مرتب على الحب والبغض المستلزم للكمال والنقص. وده كلام مين؟ كلام الإمام ابن تيمية وكلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ثم قال ابن القيم، أنا هقرأ كلام ابن القيم الأول، هقرأ كلام الإمام ابن القيم الأول اللي هو حذفه لأنه كاتب نقط، مش كده ولا لأ؟ نرجع لكلام ابن القيم في المجلد الثاني صفحة 412 من مفتاح دار السعادة طبعة ابن عفان. قال: وقد سلم كثير من النفاه أن كون الفعل حسنا أو قبيحا، اللي هم نفاة الايه؟ نفاة التحسين والتقبيح، يقصد مين؟ الأشاعرة. وقد سلم كثير من النفاه أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي، الأمور دي سلموا بأنها عقلية، تمام؟ وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا، بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، ده اللي بننازعكم فيه. يبقى النفان من الأشاعرة قالوا: لا ننازع في قضية الملائمة والمنافرة للطبع، ولا في الكمال والنقص بالنسبة للصفات في العاجل، وإنما النزاع في إثباته عقلا، بمعنى كونه يتعلق ويترتب عليه مدح أو ذم في العاجل والثواب والعقاب في الآجل، فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك، وإنما يعلم بالسمع المجرد، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. واضح؟ هنا بقى نبدا نكمل ايه اللي موجود في الكتاب. يبقى انا هنا ذكرت لك الايه المقدمه اللي هو ذكر مكانها ايه نقاط. واضح؟ قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمه والمنافره وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. وهذا يقول بقى ابن القيم: وهذا التفصيل لو اعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع واعاد المساله اتفاقيه. يعني لو عقلنا هذا الكلام اللي هم ذكروه ووافقوا عليه واعطيناه حقه والتزمنا اللوازم ما يترتب على ذلك، سيرفع النزاع وتصبح المساله ايه؟ متفق عليها. قال: وان كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة. يعني أنا لو قلت دي صفة كمال ولا صفة نقص، الشجاعة صفة كمال، الجبن صفة نقص، الصدق صفة كمال، الكذب صفة نقص، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ لما نيجي نقول هذه الصفات كده هيترتب على كده، ها؟ واضح؟ يقول إيه؟ وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، يترتب عليه. إذن أنا لما أعرف إن الصدق كامل كمال أعمل إيه؟ يلائمني، ولو الكذب نقص أنفر منه، مش كده؟ يترتب. واضح؟ يبقى لما نعرف إنه صفة كمال أو صفة نقص يلزم منه إثبات تعلق الملائمة والمنافرة. ليه؟ قال: لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له. للعالم، مش العالم بالشريعة، العالم بالشيء. يعني أنت لو علمت أن هذا صفة كمال يتعلق به إيه؟ ها؟ الحب. ولو علمت أنه صفة نقص يتعلق به البغض. قال: لأن الكمال محبوب للعالم به، يعني بالكمال، والنقص مبغوض له، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض. ثم قال: والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه. كل ما بيحط نقط يبقى معناه انه ايه اسقط ايه كلاما. شوف بقى اهم حاجه بقى ليه، فاما المدح والذم فطر، يبقى احنا هنا اتكلمنا نقصان وكمال ترتب عليهما ايه ملائمه ومنافره. قال لك فاما المدح والذم فترتبوا على النقصان والكمال بعدها ايه المتصف. هنا في خطا سقط، لانه هو بيعتمد على مطبوعه غير مطبوع الدار ابن عفان، ولذلك كان في سقط في المخطوطه. السقط ده ترتب عليه عدم فهم الكلام، لما تيجي تقرا الكلام ده تجده ما انتش فاهمه، لانه بيقول لك فاما المدح والذم فترتبوا على النقصان والكمال المتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري. الكلام ده غث ولا قيمه له ولا تفهم منه حاجه، مش كده؟ ولا لا ادري كيف نقله المؤلف في هذه الطبعات المتعدده بدون ان يعني يلمح ان في سقط. عارف السقط ده كبير قوي، هقراه لكم هتجد الكلام سهل قوي من النسخه المطبوعه دار ابن عفان. فاما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي، خلاص الجمله انتهت عقلي مش كده ولا لا، كترتب المسببات على اسبابها. واضح؟ فمدح العقلاء لمؤثر الكمال الذي يؤثر الكمال والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري، وانكاره يزاحم المكابره. وضحت؟ يبقى هنا اسقط هو قد ايه بقى؟ اسقط من اول كلمه عقلي لغايه ما قال مؤثر الكمال والمتصف به. املها لكم؟ امليها عليك. طيب يلا انت حط علامه تترتب على النقصان والكمال، حط اي علامه قبل المتصف به وهملك الساقط. ماشي؟ اكتب عقلي اول كلمه عقلي واعمل فصله عقلي بعدها فصله، يبقى الجمله خلصت. فترتبوا على النقصان والكمال عقلي، بعد الفصله هتقول كترتب المسببات على اسبابها فصله. فمدح العقلاء لمؤثر الكمال، فمدح العقلاء لمؤثر الكمال و بس و والمتصف به و الواو سقطه و المتصف به وذم، ده بقى موجود عندك مكتوب اهو والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري وانكاره يزاحم المكابره. وضحت الصوره؟ لما تكتب هذا الكلام تجد المساله اتضحت امامك ولا لا؟ نعم. اربعه، بني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مسائل المباح، لما تكلمنا على مسائل المباح وهو جعلها في الحاشية، مسألة الأعيان قبل ورود الشرع ما حكمها؟ بعض العلماء قالوا على الحظر، والبعض قال على الإباحة، والبعض قال يتوقف فيها، والبعض قال على البراءة الأصلية، لأن الأحكام الخمسة بعد ورود الشرع هي على البراءة الأصلية. لذا يترتب عليه شيء؟ نعم يترتب عليه شيء، يترتب عليه شيء. نعم ينبني عليه عمل. لو إنسان يعيش في جزيرة لا يعرف شيئا عن الشرع ما حكمه؟ لأن حكمه يكون حكم الإنسان إيه؟ قبل ورود الإيه؟ الشرع. واضح؟ نعم. الكلام ده ترجعوا له فيما سبق حينما تكلمنا عن مسألة المباح. خمسة، إثبات تحسين العقل وتقبيحه، وأن العقل يحسن ويقبح، أو نفي ذلك يحتاج إلى تفصيل، إذ إن ذلك من الألفاظ المجملة. اسمع بقى، طالما اختلفنا وقلنا إن بتقسم إلى المنافرة والملائمة وإلى الكمال وإلى النقص وإلى المدح والذم والشرع يعني والثواب والعقاب، حينئذ إيه؟ يبقى الأمر مجمل. واضح؟ شوف أهل السنة اما تيجي تتكلم بمصطلح اتكلم بمصطلح زي ما انت عايز، بس لابد ان المصطلح يشرح ويفهم. بعد ما نشرحه ونفهمه نعطي كل ذي حق حق وننصف الانسان، ما نجيش نقول هذا الانسان بيقول كذا نبدعه. لا، ماذا تعني بهذا الكلام؟ لان المصطلح ده ايه؟ ده واحد جاي يكلمني فرنساوي كلمني انجليزي في الدين ابدعه عشان يتكلم بلي هو ليس عربيا. فواحد عنده مصطلحات ونشأ على مصطلحات معينة تربى في بيئة فيها مصطلحات، لابد ان انا افهم مصطلح ماذا تعني بهذه الكلمة بعد ما وضحت لي ظهر المعنى. نعم نحق الحق وننصفك ونقول انت كلامك معناه، انا مش جعب اللفظ مش جعب المصطلح، يعنيني ايه المعنى اللي انت بتعتقده. طلع المعنى موافق للكتاب والسنة والحق مرحب، ولكن ننكر عليك المصطلح. واخد بالك ولا لا؟ يبقى كلامك صح كمعنى، ولكن سننكر عليك المصطلح الذي لم يستخدمه الكتاب والسنة او سلف الامة. واضح ولا لا؟ لان المصطلحات لو تعددت في هذه الابواب ستورث ايه؟ فتن، لانها ستورث اجمالا. ولذلك العلماء لما تكلموا في هذه الالفاظ قالوا طب قولوا لنا يعني ايه الحد؟ ويعني ايه الحيز؟ ويعني ايه الجسم؟ ويعني ايه الجوهر؟ ويعني اشرحوا لنا. اما شرحوا ظهر ان هذه المعاني فيها باطل وفيها حق، فنحق الحق ونبطل الباطل. ثم نقول لكم ايه؟ ما احناش عايزين المصطلحات بتاعتكم دي لانها تفتن الناس، وذلك ما نتكلمش بيها، والسني ما يتكلمش بيها، بس اللي يجي يستخدمها لازم اقول له احرر المعنى عشان انا ما اتهمكش بالباطل واظلمك. ده مش كلامي على فكرة، ده كلام مين؟ الائمة. ومن اعظم من حرر هذه القضايا من؟ شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم، مش كده ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ اثبات تحسين العقل وتقبيحه، وان العقل يحسن ويقبح او نفي ذلك يحتاج الى تفصيل، اذ ان ذلك من الالفاظ المجملة التي لا يجوز اطلاقها دون تقييد او بيان، والتفصيل في ذلك ان يقال. ان اريد باثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب عليه فالصواب نفيه. لو اريد باثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب له لا، العقل لا يحسن ولا يقبح بهذا المعنى، لان الثواب والعقاب ده ايه؟ بالشرع السمع يعني. وان اريد باثباته ان العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب على ذلك فالصواب اثباته. ولعل هذا التفصيل هو مراد بعض من نفى او اثبت التحسين والتقبيح العقليين مطلقا دون تفصيل او تقييد، راجع الهامش او الحاشية اللي اتكلم فيها عن الخلط اللي وقع لابن اللحام وفي المسودة، لان ده متعلق بده، لانه قال ساعتها وانظر للاعتذار لهم ما سيأتي في فقرة 5 من هذه التنبيهات، ذكرنا الفقرة رقم 5. تمام؟ بقي شيء من الممكن ان نذكره ولا تعبته؟ حتى لا نترك شيئا في هذا الفصل حتى نتكلم في الفصل القادم ان شاء الله تبارك وتعالى. شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه بقى في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى؟ يقول وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع. كلام في غاية النفاسة. يقول وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع، أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك. الفعل يكون مشتمل على المصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك، كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم، فساد العالم. فهذا النوع اللي هو النوع الأول من الأنواع الثلاثة هو حسن وقبيح، وقد يعلم بالعقل، وقد يعلم بالعقل والشرع، وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك. يعلم بالعقل والشرع جاء بتقبيح، لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن. الشرع لم يأتي في مثل هذه الأمور في الفحشاء وتحرمها بإثبات صفة لم تكن، وإن كما قال الأشاعرة، وإنما جاء بإيه؟ بإثبات ما فهمه العقل وأدركه. واضح ولا لا؟ وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك، لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن، لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة، العقاب بالسمع. واضح؟ قال إذا لم يرد شرع بذلك. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح اللي هم مين؟ المعتزلة، وقعوا في هذا الغلط لأنهم قالوا لا، وكمان فاعله يكون إيه؟ معاقبا في الآخرة. فإنهم قالوا إن العبادة يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول، وهذا خلاف النص. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هم خالفوا النص. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين عذرا أو نذرا، مش كده؟ والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. النوع ده النوع الأول، عرفنا النوع الأول. النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى الشارع وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. يعني لما يأتي الشرع الآن ويقول لك الكذب لإنقاذ بريء جائز مثلا، الكذب في الحرب جائز مثلا، الكذب بين الزوج وزوج، هذه أمور قد لا يدركها العقل، مش في أمور لا قد لا يدركها العقل، هذه الأمور العقل لا يدركها، ولكن التحسين والتقبيح فيها من أين جاء؟ من الشرع. فقد بقى القسم السابع، القسم الأول العقلاء يدركوه، والشرع لا يثبت صفة الحسن ولا القبح، لم يثبت صفة لم تكن، وإنما إيه؟ أثبت صفة أدركها العقل، وهي صفة موجودة بالفعل. أما القسم الثاني، خذوا بالكم، القسم الثاني إيه بقى؟ أن الشارع إذا أمر بشيء قاعدة، أي شيء يأمر به حسن، وأي شيء ينهى عنه يبقى قبيح، حتى ولو لم يدرك العقل ذلك الحسن والقبح، يبقى الامور، يبقى مش معنى كده ان احنا اصبحنا عقليين، لا، الشرع حاكم. وقد ياتيك بتحسين اشياء لم يدركها العقل، وبتقبيح اشياء لم يدركها العقل، الجمع بين الاختين، الجمع بين المراه وخالتها، الجمع بين المراه وعمتها، قد لا يدرك العقل حسن او قبح، وقد يجيزه الشارع، وارد يجيزه، مش كده ولا لا؟ وقد يجيز الشرع في وقت معين أن يتزوج الأخ بأخته كما حدث في أول الخليقة من أبناء آدم، ثم بعد ذلك حرم الأمر، مش كده؟ فأصبحوا محارم في 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 تحريم. لكن قضية مثلا الشرع يحرم الإخوة في الرضاعة، قد لا يدرك العقل حسن ذلك أو قبحه، ولكن الشرع جاء به، فطالما جاء به الشرع فما جاء به وأمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو، ومن جادل في هذه يبقى ينكر على الله عز وجل. يبقى العقل هنا ليس مجالك يا عقل، تنحى يا عقل جانبا، وسر خلف إمامك، إمام الهدى اللي هو مين؟ الشرع. واخدين بالكم؟ هنا عرفنا النوع الثاني. طب النوع الثالث، قال أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد. خلي بالك هذا الأمر لا يدركه الفرق الأخرى، ولذلك حدث التناقض. نعم، ما التاني قلته؟ خلاص انت فين يا مولانا؟ قلنا ايه؟ قلنا النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، زي الأمثلة اللي ضربتها لك، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح في خطاب الشرع لا بالعقل. يكتسب في النوع الثاني، يكتسب الفعل صفة الحسن والقبح منين؟ بخطاب الشرع، العقل لا مجال له هنا. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ وزي بقول لك شيخ الاسلام بياتي بامور دائما نفيسه. النوع الثالث، يعني هذا الكلام لما تعرض له المؤلف صح. النوع الثالث ان يامر الشارع بشيء ليمتحن العبد، ما يكونش الهدف الايقاع، ايقاع الشيء، ما يكونش الهدف الامتثال والتنفيذ يكون الهدف الامتثال مش التنفيذ. أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيع أم يعصيه، مش كده ولا لا؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه. طب انت هنا لو أمره لو ذبح ابنه هتقول ساعتها مشكلة، هو ده قبيح ولا حسن؟ قتل الأبناء حسن ولا قبيح؟ الشرع قبحه. ولا تقتلوا أولاد، مش كده ولا لا؟ الشرع قبحه وهو قبيح في العقل، والشرع جاء ها أثبته. لكن لما يأمر إبراهيم بقتل ابنه وبذبحه ده للامتحان مش للقتل، مش لم يكن الهدف التنفيذ. ولذلك الأمور دي اللي أوقعتهم في الحيرة، أوقعت مين؟ الفريقين، سواء المعتزلة أو واخدين بالكم ولا لا؟ قال والنوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد، القسم ده ما تكلموش فيه خالص، مش كده ولا لا؟ هل يطيع أم يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح. وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنك وسخط على صاحبيك. ما كانش الغرض إنك تدفع، وإنما كان الغرض إيه؟ الامتحان فقط، إنك هتمتثل ولا لا. ولما تمتثل وتيجي للتنفيذ يقول لك خلاص أنت نجحت هتنفذ. فالحكمة هنا منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. واخدين بقى الحكمة بقى في الأنواع الأولى، خدوا بالكم الأنواع الأولى النوعين الأوليين كان الغرض إيه؟ الحكمة كانت إيه؟ منشأها من الأمر والمأمور، الامتثال والتنفيذ، صح؟ واضح؟ وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة. يبقى النوع التالي والتالت لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان التالت، خدتوا بالكم ولا لا؟ بس هم زودوا فجعلوا الامتثال مع التنفيذ في كل الأنواع، واضح؟ قال والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب. شفتوا الكلام؟ نعم نعم نعم، ما زي متناقضة. طب تسمع حاجة أخيرة ولا تتعبوا؟ آخر حاجة بقى عشان أبقى قفلت الباب ده. الباب ده جميل قوي.
طب المصدر؟
المصدر هو الله أقرأ منه. شيخ الإسلام قلت لك المجلد الثامن، خد يا عم اهو. نسمع بقى كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. إرادة الرب وأفعاله، هنقرأ هما صفحتين وصفحة التي قال إرادة الرب وأفعاله، صفحة 409 من المجلد الثاني طبعة ابن عفان. قال وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة. شوفوا كنت هنتحرم منها ازاي عشان مستعجلين على المروح. فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه. اسمع يا أحمد، سيبك من الأستيكة الوقت. وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها. اسمع بقى وتعلم عقيدة. الأصول هنا عقائدية. الأصل الأول، هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني، أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أن يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم. واخدين بالكم؟ الأصل الثالث، هو يشرح الكلام ده سريعا. هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي، لما بينفوا بين الايه؟ الإراء الشرعي والقدري. نعم. فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية. فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح، وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها. طبعا الكلام ده قد يكون صعب في الأول، عارف بقى لما يشرحه تلاقيه سهل قوي، وانت عد عليك قبل كده، مر عليك في دراستك للعقيدة، واحنا الكلام ده توسعنا فيه حينما كنا بصدد شرح القضاء والقدر في كتاب، والحكمة والتعليل في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال: ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع، وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، الجبرية تنفي الأصول الثلاثة السابقة، وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها، لا يفعل لحكمة ولا يأمر، الفعل والأمر، عالم الخلق وعالم الإيه؟ الأمر، لا هذا لحكمة ولا ذاك لحكمة. عند مين؟ عند من الجبرية؟ الأشاعرة جبرية، مش عارفين كده ولا إيه؟ نعم. قال: وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها، ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، ما عندهمش لام التعليل، ما عندهم في الأصول في القياس يستخدموها، وإنما هي لام العاقبة. يقول لك دي لام العاقبة، عارفين لام العاقبة زي إيه؟ مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص إيه؟ فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوا لا ليكون لهم عدوا، وإنما قرة عين لي ولك، فالتقطوا لكي يكون قرة عين، فآل الأمر وصار إلى ماذا؟ إلى أن يكون إيه؟ عدو. فقالوا هذه اللام لام الإيه؟ العاقبة. هم جعلوا كل اللامات في لامات التعليل جعلوها لام العاقبة عشان يفروا من إيه؟ من إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. تمام. يقول: وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعال باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة، ينفي باء السببية في النصوص القرآن إيه؟ نعم. وإنما هي باء المصاحبة لأن الفعل عندهم يخلق إيه؟ ها؟ عنده لا به، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي. مين أبو المعالي؟ الجويني اللي هو إمام الحرمين. والمشهور من مذا خلصنا الجبرية. قال: والمشهور من مذا بالمعتزلة إثبات الأصل الأول وهو التعليل بالحكم والمصالح، لأنهم بيجيبون الأصلح على الله، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. ينفي الثاني اللي هو إيه؟ الثاني، خدوا بالكم، اللي هو الحكم المقصودة تقوم بالرب قيام الصفة بالموصوف. لا طبعا. ليه؟ لأنهم بينفوا الصفة، لأن عندهم القديم ها لا يتعدد، فنفي الصفات، مش كده ولا لا؟ لكن أهل السنة لسه ما قلناش الجمال والإشراق والنور، لسه ما جاش، انت هنا في الظلام، لسه الشمس ما طلعتش. فبيقول ايه؟ ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فهما طرفا نقيض، فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها، يحب تحب لحسنها وتبغض لقبحها. وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها، لأنهم إيه؟ لا يقولون بخلق أفعال العباد بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط، وأما قبيحها فليس مرادا لله بوجه. شفت القضية مبنية على الايه؟ ثلاث أصول عقدية. قال وأما الجبرية فعندهم أنهم لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة، وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة، فما شاءه فقد أحبه ورضيه، أي شيء شاءه يبقى أحبه ورضيه، ولذلك عندهم المحبة بمعنى الايه؟ المشيئة. وأما أصحاب القول الوسط خرج علينا النور بقى، مش كده؟ نعم، وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين، يعني في متكلمون وافقوا، طبعا في متكلمون وافقوا في هذه القضايا. نعم، قال فيثبتون الأصول الثلاثة، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، في الأفعال في عالم الخلق وعالم الإيه؟ الأمر، لا له الخلق والأمر. نعم، ويجعلون عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها، صح؟ نعم، فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئتي وخلقي، تقع بالمشيئة ولكنه يبغضها ولا يحبها، مش كده؟ والطاعات كلها محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها، مش على العموم، ممن لم يطع، يعني لم يردها من فلان، لم يشأها، الإرادة هنا كونية مش كده، قدرية، ما شأهاش من فلان، ما شأش الإيمان من أبي جهل، لكن الإيمان هو يحبه ويبغض الكفر، مش كده ولا لا؟ والطاعات كلها محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها ممن لم يطعه، ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب، اللي توجد منه فقد تعلق بها المشيئة والحب، فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، معصية ما حصلتش، لم تحدث هذه المعصية، هو بيحبها؟ لا طبعا، المعصية بيبغضها، فلم تتعلق به مشيئته لأنها ما وجدتش، لو تعلقت المشيئة حتما توجد، ولا محبته لأنه يبغض المعاصي، مش كده ولا لا؟ وما وجد منها من المعاصي تعلقت به مشيئته دون محبته، مش كده ولا لا؟ وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئتي، الطاعات اللي ما وجدتش منك تتعلق بها المحبة ولا تتعلق المشيئة، لأن لو تعلقت المشيئة ده وجد، وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته، فالإيمان لما وقع من أبي بكر شاءه وأحبه، صح؟ والكفر حينما وقع من أبي جهل شاءه ولم يحبه، مش كده؟ والكفر من أبي بكر لم يشأه ولا يحبه، والإيمان مع أبي جهل ها لم يشأه وأحبه، ولكن مش من ده، أحب الإيمان بس مش من ده، لأنه لو أحبه من ده كان وقع، واخدين بقى، كان شاءه له. استنى بس، معلش معلش، ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لابد من تناقضه، ويتسلط عليه خصومه من جهة نفي لواحد منها، يتسلط على الخصم اللي ضده. ولهذا اسمع بقى، لما رأى القدرية والجبرية أنهم، القدرية والجبرية، أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذا تسلطوا عليهم به، سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وأنكروها جملة، فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة، خافوا يثبتوا أي شيء لتقوم عليهم الحجة. ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى لأنه كصفة، سلطوا عليهم خصومهم فأدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم، صح؟ ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى، علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم، والحمد لله رب العالمين، هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، حديثنا متصل بمشيئته سبحانه وتعالى حول قراءة كتاب معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وفي أثناء حديثنا عن الحكم الشرعي وعن الحاكم، تطرق المؤلف إلى قضية من أهم القضايا التي تذكر في كتب الاعتقاد وأصول الفقه، ألا وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي. وذكرنا كلام المؤلف ووضعنا حول كلامه مجموعة من الحواشي ذكرناها عن أئمة العلم ممن يؤخذ عنهم العلم وفق مذهب أهل السنة والجماعة، لأن القصد من هذه المحاضرات والدروس، القصد منها هو أن نبين أصول الفقه على مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة. وإن عرجنا على بيان الطرق المنحرفة، الطرق والمناهج المنحرفة، فإنه دائما يكون من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه. ولكي نعرف الحق لا بد وأن نعرف طرق الباطل وطرق الضلالة. ومن هنا جاءت هذه القضية التي تعد أما في أبواب الاعتقاد وأصول الفقه، وهي قضية التحسين والتقبيح العقلي. ذكرنا أقوال الفرق فيها، وبينا من أفرط في بيان حجية العقل، ومن فرط فيه، من أفرط كالمعتزلة، ومن فرط كالأشاعرة. وبينا أن مذهب أهل السنة والجماعة كما عهدنا هو الوسط دائما. ووصلنا بعد أن ذكرنا أصولا مهمة عند أهل السنة والجماعة، وذكر المؤلف تفصيل مذهب أهل السنة، ووصل إلى قوله وبهذا التفصيل يتبين لنا أن مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، وبيان ذلك كالآتي. وقفنا عند هذه الجملة في اللقاء الماضي. قال: مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين. وعزى هذا المبحث إلى مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام المجلد الثامن، وهو موجود عندكم في الحاشية، ومفتاح دار السعادة للإمام ابن القيم الجوزية. وللعلم، ابن القيم تحدث عن التحسين والتقبيح وتوسع في الكلام فيه بصورة لم نعهدها في كتاب من الكتب المنسوبة لأهل السنة والجماعة، وذلك في عدة كتب، أبرزها على الترتيب كتاب مفتاح دار السعادة، وبالذات في المجلد الثاني، وتحدث في الكتاب في المجلدات الثلاثة عن في المجلدات الثلاث تحدث عن قضية التحسين والتقبيح في عدة مواضع، ولكن المجلد الثاني من طبعة دار ابن عفان وأفضل الطبعات طبعة دار ابن عفان، في المجلد الثاني أطال النفس رحمة الله عليه في الكلام على هذه القضية، وسنذكر شيئا من كلام ابن القيم اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى. ثم في مدارج السالكين، في مدارج السالكين في المجلد كذلك الثاني، ثم في كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة. أما شيخ الإسلام ابن تيمية فهناك مقالة ماتعة في المجلد الحادي عشر من مجموع الفتاوى، وإن كان شيخ الإسلام تحدث في المجلد الثامن وفي غيره، إلا أنه وما تحدث به في المجلد الثامن سأذكر منه مقالة اليوم بمشيئته سبحانه وتعالى من المجلد الثامن. لكن إذا رجعتم إلى المجلد الحادي عشر ستقفون على نقاط مركزة وفصل مهم جدا في بيان قضايا التحسين والتقبيح عند أهل السنة والجماعة ومناقشة الفرق المخالفة لأهل السنة. دائما نود أن نذكر إخواننا بأننا الهدف من هذه الدروس والمحاضرات دائما أن نقيم علاقة وربط بين طالب العلم وبين الكتب التي نأخذ منها. يعني ليس غرضنا أن نوصل إلى طلاب العلم القول الحق في المسألة وفقط، هذا هدف وغاية عظمى حينما أوصل إليك المذهب الحق، ولكن أريد أن أقيم علاقة بينك وبين المصادر التي يؤخذ منها العلم دائما. يعني نتجاوز قضية توصيل الحق إلى أمر آخر، وهذا الأمر أريد أن يعني يضعه طالب العلم في ذاكرته حتى يستفيد ثم يفيد الآخرين. دائما من بركة العلم أن تنسب ما تعلمته إلى المصادر. دائما نقول قرأنا في كتاب كذا، نرجع إلى كتاب كذا، وإن كان بعض أهل العلم يجيز أننا نوصل الحق إلى الناس، وليس شرطا أن نعزو ما نأتي به، ولكن عامة الناس شيء وطلاب العلم شيء آخر. طالب العلم أريد أن أخذ بيده وعرف أما تقول بمشي في الخطوات اللي أنا مشيت فيها، فأعرفك أنا جبت الكلام ده منين وأعرفك أنا جبت الكلام ده منين، ولكي تصل إلى هذه أمة للعلماء والرسائل العلمية دائما يوضع فيها جريدة المراجع. جريدة المراجع ليه؟ عشان تعرف. وأما أذكر شيء لابد من أمانة العلم أن أقوم بعزوي، وليس يعني أن أذكر الكتاب وفقط أقول لك أنا جئت بهذا من كتاب كذا، لا، قل الصفحة والجزء والطبعة، لأن الطبعة من الممكن أن تكون التي في متناول يدك غير الطبعة التي نقلت عنها فتبحث أنت وتتعب. لا، أقول لك إيه ده أنا جايبها من طبعة كذا كمان عشان أيسر عليك. أمال هم العلماء لماذا قاموا بعمل الفهارس؟ هي الفهارس العلمية لماذا أتى بها العلماء، ولماذا قاموا بتصنيف الفهارس العلمية؟ من أجل التيسير على طلاب العلم. فالهدف ان احنا نيسر على اخواننا، وعارفين ان الزمن اختلف عن زمن السلف. بقيت اليومين دول طالب العلم لو قعد ساعة يقرأ عاوزين الساعة دي يستثمرها ويستفيدوا، ما يقعدش ساعة بيدور على مسألة، لا، نحاول بقدر الامكان ان احنا ايه نوصلها له. حكي. لا 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 اسألش. لو ادينا فرصة للأسئلة وللمناقشات مش هنخلص الكتاب ولا ايه؟ لا، ولا الجزئية ولا اللي بعدها. يقول مذهب أهل السنة وسط بين الطرفين، بين الإفراط وبين التفريط. ذلك أن المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما قالوا إن العقل يحسن ويقبح. انظر، هذا الرجل يعني قام بعمل طيب جدا في جمعه للأقوال وترتيبه لها، رتبها ونقحها وأتى بها بصورة مبسطة بحيث يستفيد منها طالب العلم. قال المعتزلة الذين أثبتوا التحسين والتقبيح ارتكبوا عدة محاذير. بعد ذلك سيقول ومن جهة أخرى في الصفحة المقابلة نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح الطرف الآخر المقابل في الجهة الأخرى ارتكبوا عدة محاذير. إن عرفت المحاذير التي وقع فيها المعتزلة والمحاذير التي وقع فيها الأشاعرة وهي عكسها وضدها، تستطيع أن تقف على مذهب أهل السنة بمشيئة الله تبارك وتعالى. نقرأ المحاذير للفريقين. قال المحذور الأول الذي وقع فيه المعتزلة، قال أنهم مجدوا العقل. هم لم يمجدوه فقط بل قدسوه، وسآتي لكم بالدليل الآن. مجدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعا، فالحسن ما حسنته عقولهم، والقبيح ما قبحته عقولهم، والشرع عندهم إنما هو كاشف عن حكم العقل. فالعقل أصل والشرع تابع له، فالعقل هو الذي يقبح ويحسن والشرع كاشف. ليس إلا الشرع كشف ما استطاع العقل أن يقبح أو يحسن. هذا كلام خطير في تمجيد للعقل. وبعض أهل العلم أراد أن يدافع عن المعتزلة، وللأسف وجدت بعض أهل العلم المنتسبين للعلم يريدون أن يقفوا موقفا وسطا لا بين الفرق، ولكن يريدون أن يدافعوا أحيانا عن بعض أهل البدعة. فوجدنا أن البعض دافع عن المعتزلة وقال ليس مراد المعتزلة بأن الأحكام عقلية، ليس مراد المعتزلة لأن الأحكام عقلية أن الأوصاف مستقلة بالأحكام، ولا أن العقل هو الموجب أو المحرم، بل معناه عندهم أن العقل أدرك أن الله بحكمته البالغة كلف بترك المفاسد وتحصيل المصالح، فالعقل أدرك الإيجاب والتحريم لا أنه أوجب وحرم. واضح؟ يقولون إن العقل أدرك أن هذا فيه مصلحة وأن ذاك فيه مفسدة، وأن الشرع يوجب هذا ويحرم ذاك، فالعقل لم يوجب ولم يحرم، إذ الموجب والمحرم من؟ الشرع، والعقل هو الذي اكتشف هذا الأمر. هذا الكلام قاله ابن قاضي الجبل، ونقله صاحب شرح الكوكب المنير في المجلد الأول صفحة 303. واضح؟ يبقى هذا الكلام قاله ابن قاضي الجبل، وهذا الكلام لم يقله ابن قاضي الجبل فقط، بل قاله مجموعة كابن السبكي والبناني وابن نظام الدين الحنفي وغيرهم، ولكن التحقيق خلاف ذلك. يعني هذا الكلام قد يقول قائل وماذا في هذا؟ إن العقل أدرك وجه الحسن ووجه القبح، وعرف أن هذا لازمه أن الله أوجبه أو أن الله حرمه، هذا هو حاصل القول، فالعقل أدرك الإجابة والتحريم لا أنه أوجب وحرم، هذا هو خلاصة القول. وهؤلاء مجموعة من أهل العلم بالأصول، فهل هؤلاء الذين دافعوا عن المعتزلة على حق؟ إن كانوا على حق سنقول بقولهم، لأننا أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. إياكم أن تظنوا أن أهل السنة من الذين يتربصون بالناس ويحاولون أن يوقعوا الناس في الأخطاء، لا، أهل السنة أعظم الناس إنصافا، وإذا وجدت إنسانا ليس بمنصف فاعلم أنه ابتعد عن منهج أهل السنة والجماعة بقدر ابتعاده عن الإنصاف. واضح؟ لو وجدت إنسانا ينتسب إلى أهل السنة ووجدته لا ينصف خصمه، انظر العدل مع الخصم قبل أن يكون العدل مع الصديق والحبيب. إذا وجدت إنسانا ينتسب إلى أهل السنة والجماعة وليس عنده إنصاف مع المخالف وليس عنده إنصاف مع الخصم، فاعلم أنه قد ابتعد عن منهج أهل السنة بقدر ابتعاده عن الإنصاف، لأن الإنصاف من العدل، والعدل أمر الله عز وجل به، إن الله يأمر بالعدل، والعدل أن تعدل مع الخصم. فلو كان كلام ابن قاضي الجبل ومن نقل عنه أو من شايعه ممن جاء من بعده هو الحق لقلنا به، لأننا لن نتجنى على أحد، بل نحن سندينهم بأقوالهم هم، نترك كلام ابن قاضي الجبل وغيره ونقول ماذا قال المعتزلة. هل المعتزلة، هؤلاء الذين دافعوا عن المعتزلة، هل المعتزلة في حاجة إلى دفاعهم ويسلمون لهم بهذا الكلام؟ أبدا. يقول القاضي عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال في شرح الأصول الخمسة صفحة 770، قال وإن كان، يتكلم عن أخبار الأحد في العقيدة، يقول وإن كان مما طريقه لاعتقادات ينظر في الأمر، يعني فإن كان موافقا لحجج العقول قبل واعتقد موجبه لا لمكانه، يعتقد ما أتى به خبر الواحد، إن وافق الحجج العقلية لا لمكان خبر الواحد، خبر الواحد ليس له قيمة عنده بل للحجة العقلية، يعني إن وافق خبر الأحاد الحجج العقلية قبل، ليس لمكان خبر الواحد، وإنما يقبل لماذا؟ لأنه وافق الأصل عندهم وهو الحجج العقلية. قال وإن لم يكن موافقا لها فإن الواجب أن يرد إن خالف العقل، ويحكم بأن النبي لم يقل، لم يقول أن النبي لم يقل، هنا هؤلاء أحسنوا الظن بالنبي أنه لا يقول قولا مخالفا للعقل، هنقول عندهم شبهة ليس كلامهم حقا، ولكن هنقول إيه، لعل عندهم شبهة لأنهم نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول كلاما يخالف العقل، واضح. ولكن العلة ليست في النبي معاذ الله، وإنما العلة في من، في من نقل، نقول شبهة عندهم، طبعا هي شبهة مردودة ولا قيمة له، ولكن اسمع الأخطر، يا ليتهم وقفوا عند هذا الأمر. قالوا وإن قاله، يعني لو ثبت أن النبي قاله عليه الصلاة والسلام، فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره. إيه المصائب دي؟ يبقى لو نحن حاولنا أن نبحث لهم عن شبهات يتعلقون بها لم يعطونا الفرصة لكي نحسن الظن بهم. قال وإن قاله، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما قاله على طريق الحكاية عن غيره. قال هذا إذا لم يحتمل التأويل إلا بتعسف، لكن لو احتمل التأويل بتعسف، قال فأما إذا احتمله فالواجب أن يتأول. واضح الكلام؟ يبقى هنا لم يتركوا لابن قاضي الجبل ولا للسبكي ولا للبناني ولا لأحد من أهل العلم أن يحسن الظن بهم. واضح الكلام؟ هذا كلام من؟ القاضي عبد الجبار. فماذا قال بشر المريسي؟ قال إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل. شوف المجرم، إذا احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل، وإذا احتجوا عليكم بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. الأخبار نكذبها لكن القرآن ما يقدرش يكذبه، مش احنا اللي نكذب معاذ الله، يعني هو وأتباعه إن حاججهم أهل السنة بالقرآن لا يستطيع أن يكذب القرآن وإلا كفر. فيقول إن احتجوا عليكم بالقرآن فغالطوهم بالتأويل. أرأيتم؟ فالتأويل إذن ما استخدم إلا من أجل ماذا؟ ها؟ المغالطة. هو بيقول لك فغالطوهم، يعني اعترف بأنها مغالطة. وإذا احتجوا عليكم بالأخبار فادفعوها بالتكذيب. سهل يكذب خبرا، خبر واحد، خبر متواتر، لأنه ساعة إذن لن يستطيع أن يصمد أمام، يعني لن يستطيع أن يتهمه أحد بالتكفير، لأنه يقول لك عنده شبهة في الأخبار. لكن بالنسبة للقرآن يقول لك يؤول. وهذا نقله الإمام ابن القيم في الصواعق المرسلة صفحة 1038. وقال النظام، عارفين النظام الذي يقول بالصرفة، نعم، قال إن جهة العقل قد تنسخ الأخبار. لا خلاص بقى، مش محتاجة المسألة أي تأويل. جهة العقل تنسخ العقل، يعني ينسخ كمان الخبر بالعقل. في تأويل مختلف الحديث للإمام ابن قتيبة صفحة 32. واضح يا أخوانا؟ لم ينقض شيء. يقول انظروا، يقول لكن لم يسلم، أنا بتكلم عن نقلات. يقول المحظور الأول، يبقى نحن هنا حشينا على المحظور الأول حتى نعي كلام هؤلاء الناس. المحظور الأول أنهم مجدوا العقل وجعلوا ما أدركته عقولهم أصلا قاطعا، الأصل القاطع يتأول أمامه أي شيء حتى لو كان القرآن معاذ الله. فالحسن ما حسنته عقولهم والقبيح ما قبحته عقولهم قبح الله هذه العقول. والشرع عندهم إنما هو كاشف عن حكم العقل، الشرع كاشف عن حكم العقل. ده محظور، في محظور أكبر من كده؟ معاذ الله. المحظور الثاني أنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيحه أن أوجبوا على الله فعل الأصلح، وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحته. دائما تذكر هذه القضية قضية، وأنا لا أدري أن كنت قد ذكرت الثمرات العقدية التي تترتب على الخلاف في قضية التحسين والتقبيح. دي ثمرات كثيرة، والمجال بالطبع لا يتسع، لأننا لا نشرع عقيدة، احنا هنا في أصول الفقه، وإن عرجنا على شيء فإنما هو لبيان تأصيل الأمر من الناحية الأصولية. ولكن ثمرات الخلاف العقدي في الآتي، في هذه النقاط: معرفة الله هل هي واجبة بالشرع أو بالعقل؟ القضايا دي كلها مترتبة على خلاف التحسين والتقبيح العقلي. واحد، معرفة الله هل هي واجبة بالشرع أو بالعقل؟ اثنان، وجوب شكر المنعم عقلا أو شرعا؟ ثلاثة، وجوب الصلاح والأصلح على الله، ودي أصول اعتزالية. أربعة، وجوب اللطف على الله. خمسة، العوض عن الآلام، يجب على الله أن يعوض الناس عن الآلام، يجب على الله، معاذ الله. نحن لا نوجب، أهل السنة لا يوجبون على الله، لكن نحن نذكر ثمرات الخلاف العقدي في هذه القضية. العوض عن الآلام. ستة، وجوب الثواب على الطاعة، وجوب الثواب على الطاعة. سبعة، وجوب العقاب على مرتكب الكبيرة، ما هو ده الوعد والوعيد، مش كده؟ تمانية، الشفاعة لأهل الكبائر، تنكر عندهم، ينكرون الشفاعة. تسعة، وجوب قبول التوبة، وجوب قبول التوبة. عشرة، وجوب إرسال الرسل على الله عقلا. 11، وجوب نصب الإمام عقلا، وهذه أخذها الرافضة ويتفقون مع المعتزلة في هذا الأمر، وجوب نصب الإمام عقلا. 12، كرامات الأولياء. 13، رؤية الله تنكر. 14، عذاب القبر وفتنته، كل هذه الأمور تنكر. نعم، كلما قضية عقدية، كل ده مبني. ولذلك قلنا أن قضية التحسين والتقبيح من كبرى القضايا التي ترتب عليها مصائب وفتن لا حصر لها. 14، عذاب القبر وفتنته. 15، وجود النار والجنة الآن، وذلك ينفون وجود الجنة والنار الآن لأنه تعرض مع العقل، مش كده ولا إيه؟ طيب، يبقى نحن هنا نريد أن نذكر المحظور الثاني. قال إنهم رتبوا على تحسين العقل وتقبيح أن أوجبوا على الله فعل الأصلح، وهو الأمر بما حسنته عقولهم والنهي عما قبحت. قضية وجوب الأصلح هذه دائما تأتي، وأريد أن أذكر فيها مختصرا لكم، لأن قضية وجوب شكر المنعم وقضية وجوب فعل الأصلح على الله قضايا اعتقادية وأصولية في نفس الوقت، ولذلك أود أن أذكر لكم مختصرا له. قالت المعتزلة بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون عباده، فيما يتعلق بشؤون العباد أوجبوا على الله. هل يجوز أن يوجب المخلوق على الخالق شيئا؟ لا، وإنما أوجب الله عز وجل على نفسه أشياء تفضلا، حينما يقول رب العالمين سبحانه وكان حقا علينا نصر المؤمنين، من الذي جعل الحق حقا عليه؟ سبحانه تفضلا وإحسانا. وكذلك يقول سبحانه في الحديث القدسي إني حرمت الظلم على نفسي، فمن الذي حرم الظلم على رب العالمين؟ رب العالمين تفضلا وإحسانا. هذا أمر لم يوجبه العقل ولا المخلوق على الله، لأن المخلوق لا يستطيع أن يوجب على رب العالمين، فالرب رب والمخلوق مربوب، فكيف يأتي المربوب لكي يوجب أو يحرم أو يحلل للرب سبحانه وتعالى؟ نعم. وكذلك في حديث معاذ بن جبل حق الله على العباد وحق العباد على الله، حقوق جعلها الله عز وجل على نفسه. فهنا فالمعتزلة يقولون بوجوب فعل الأصلح على الله تعالى فيما يتعلق بشؤون عباده، فإذا كلف أحدا من عباده بتكليف فامتثله العبد لابد من أن يثيبه على ذلك، واجب على الله أن يثيب العبد على ذلك. ده كلام المعتزلة، اوعى تخرجوا من هنا تقولوا الكلام ده ده كلام مصيبة يودي في داهية، ده كلام مين؟ المعتزلة أعاذنا الله وإياكم. فإذا كلف الله أحدا من عباده بتكليف فامتثله ونفذه فلا بد من أن يصيبه على ذلك، وإذا أصاب عبدا من عبيده بأذى فلا بد من أن يجعل ذلك محققا لصلاحه ومنفعته، وإلا كان مخلا بالواجب. مين اللي مخل بالواجب؟ معاذ الله والعياذ بالله. وهذا قبح في التكليف، يعتبرون هذا لو أن الله لم يفعل ذلك لكان ذلك قبحا والعياذ بالله. ومذهبهم يخالف مذاهب جماهير أهل العلم، فكيف نوجب على الله فعلا أصلح للعباد مع أن الله يقول ولو شاء لهداكم أجمعين؟ لو شاء معنى ذلك أنه لم يشأ، وخلق الكفر في بعض العباد، فأين وجوب الأصلح هنا على الله؟ ولذلك هم ينفون قضية خلق أفعال العباد. خذوا بالكم ما الأمور كلها مترابطة، فمن هنا نفوا قضية خلق أفعال العباد. وسأنقل عن الإمام ابن القيم أصول هذه المسألة كما ذكرها في كتاب مفتاح دار السعادة. قل له مذهبه ماذا يخالف جماهير أهل العلم، فكيف يجب على الله فعل الأصلح للعباد مع أن الله يقول ولو شاء لهداكم أجمعين، ويقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو كان يجب عليه فعل الأصلح لما خلق الكفر في بعض العباد. وليس معنى ذلك أن أهل، قد يقول قائل وهل أهل السنة والجماعة ينفون وجود المصلحة في أفعال الله تعالى وأوامر الله ونواهينا؟ قل كلا، أهل السنة والجماعة يثبتون المصلحة في أفعال الله وفي أوامر الله وفي نواهيه. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في منهاج السنة النبوية، وذهب جمهور العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. قد يقول قائل طيب إيه الفرق بينه وبين المعتزل؟ والفرق كبير. قال فهم يقولون أهل السنة يعني فعل المأمور به وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك، إلا أنهم لا يقولون بوجوب هذه المصلحة على الله كما يزعم المعتزلة، بل يقولون إن رعاية الله تعالى للمصلحة في أوامره ونواهيه فضل منه وإحسان على عباده، فضل وليست واجبة. وإن كانت واجبة فمن الذي أوجبها؟ الله. لم يوجبها العبد على الله، لأن العبد لا يملك سلطة الإيجاب والتحريم على نفسه، فكيف يعني هل أنا أستطيع أن أحرم أو أن أوجب على نفسي إن كنت لا أستطيع أن أملك هذه السلطة؟ فكيف والعياذ بالله يصل بالعبد التفكير لدرجة أنه يوجب أو يحرم على رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 409-410: ومن توهم من القدرية والمعتزلة، والقدرية والمعتزلة بيبقوا صنف واحد، لأن القدرية نفاة القدر والمعتزلة ينفون القدر فهم قدرية. ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم أنهم يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر فهو جاهل في ذلك. يعني أنت حينما تريد أن تأخذ أجرا من الله تظن أن هذا الأجر تستحقه كما يستحقه الأجير الذي يعمل لديك، أنت هنا قست العبد على الرب، أو قست العبد على الرب، وهذا لا يجوز أبدا. فالعبد عبد والرب رب سبحانه وتعالى. قال: والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه، ليس من باب المعاوضة، ولذلك لا يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال: ليس من باب المعاوضة. المعاوضة في البيوع يعني أعطيك شيئا هذا عوض عن ذاك، أعطيك هذا عوضا عن ذاك. ولذلك وجدناهم يجعلونهم الباء للمعاوضة، الباء تكون للمعاوضة. وهنا حينما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، الباء هنا باء السببية ولا باء المعاوضة؟ باء المعاوضة. المنفي باء المعاوضة، لكن المثبت باء السببية. يبقى بتدخل بسبب العمل، العمل سبب، الإيمان والعمل الصالح سبب، لكن معاوضة لا، دي قصاد دي، دي التبدي لا، وإنما بفضله وإحسانه سبحانه. ولذلك قال: إلا أن يتغمدني الله برحمته. فيقول رحمة الله عليه: والحق الذي لعبادي ومن فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضة ولا من باب ما أوجبه غيره عليه، فإنه سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك. وقال في منهاج السنة في المجلد الأول صفحة 166: والذي دفع المعتزلة إلى القول بوجوب الأصلح على الله قياس الله على خلقه فيما يجب ويحرم، فيما يجب ويحرم، قاسوا العبد الرب على العبد. ولهذا قال رحمة الله عليه: ولكن المعتزلة يوجبون على الله من جنس ما يوجبون على العباد، ويحرمون عليه ما يحرمونه على العباد، ويصنعون له شريعة بقياسه على خلقه، فهم مشبهة الأفعال. خذوها واحفظوها، المعتزلة الذين نفوا الصفات فرارا من التجسيم والتشبيه وقعوا في تشبيه الله بخلقه، فهم مشبهة الأفعال للصفات، هم مشبهة، شبهوا الله عز وجل بخلقه في الأفعال، واضح؟ فهم مشبهة، مع أنهم نفوا الصفات من أجل ماذا؟ من أجل الفرار من ماذا؟ من أجل الفرار من التشبيه، فوقعوا في تشبيه أفعال الله عز وجل بخلقه. تعريف الأصلح، تعريفه: إذا وجد صلاحان أو وجد خيران فكان أحدهما أقرب إلى الخير أو أقرب إلى الصلاح المطلق فهو الأصلح، فهذا عندهم يجب على الله. واضح؟ عرفتم ملخصا ومختصرا لقضية الوجوب الأصلح. المحظور الثالث، نعود إلى قراءة الكتاب. المحظور الثالث أنهم رتبوا على تحسين العقل المدح والثواب، رتبوا على تحسين العقل، يعني رتبوا ماذا؟ المدح والثواب، وعلى تقبيحه الذم والعقاب. ومعلوم أن المدح والذم والثواب والعقاب مما لا يدرك إلا بالسمع المجرد. طبعا الكلام ده سبق وأن أوضحناه، وأن هذه من المآخذ على المؤلف في قضية المدح والذم، لأن التحسين مدح والتقبيح ذم، فإذا العقل يدرك ماذا؟ الحسن والقبح، ويدرك المدح ويمدح ويذم، لكن ما هو الذي لا يستطيعه العقل؟ أن يحكم بالثواب والعقاب، وإنما الحكم بالثواب والعقاب لمن؟ للشرع. واضح؟ للشرع، للسمع يعني. فهنا هذا من ضمن المآخذ على المؤلف، وسبق أن أوضحنا هذا الأمر في اللقاء الماضي. والمحظور الرابع، كل ده عند المعتزلة، أنهم شبهوا الله سبحانه وتعالى بخلقه، وذلك أنهم قالوا ما حسن من المخلوق حسن من الخالق، وما قبح من المخلوق قبح من الخالق. ومن المعلوم أنه سبحانه لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدا، لكمال حكمته لا يقبح منه شيء أبدا. ولا يجوز أيضا تشبيه الله بخلقه، لا في صفاته ولا في أسماء ولا في أفعاله. واضح؟ يبقى هنا تحدثنا عن المحاذير التي وقع فيها المعتزلة. واضح؟ القدرية. ومن جهة أخرى نجد أن الأشاعرة الذين نفوا التحسين والتقبيح العقليين ارتكبوا عدة محاذير عندما صاروا إلى ذلك. المحظور الأول أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة، ذلك أنهم قالوا باستواء الأفعال حسنها وقبيحها، فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان. يعني ربنا، هم يتصورون أن الله من الممكن أن يأمر بالشرك المانع، وأن يأمر بالظلم وينهى عن العدل، ويأمر بالشرك وينهى عن التوحيد، لأن كل هذه الأمور ليس فيها صفة ذاتية اقتضت وجوبها أو اقتضت تحريمها، بل الله هو الذي أوجب وحرم بدون نظر إلى المصلحة، فالمصلحة ما أتى به الشرع. ولو ويجوز عندهم في عقولهم أن يأتي الشرع بماذا؟ بالأضداد، يعني يأتي الشرع بضد ما جاء به، يأتي بالشرك يأمرك بالشرك وينهاك عن التوحيد، كلام عقلي. مصيبة الأشاعرة أنهم كانوا يقفون دائما على خط، نشأت فكر الأشعار كما تعلمون كمضادة للفكر الإيه؟ الاعتزالي، لأن أبا الحسن الأشعري كان في بدايته معتزليا، فلما أن خرج على المعتزلة أراد أن يكون معهم على الضد. وهذه مسألة، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، ربنا يبارك فيك، ربنا يبارك فيك، جزاكم الله خير. واضح يا إخواننا؟ فإذا الأشاعرة نشأة أبي الحسن الأشعري كانت نشأته معتزليا، ثم أراد رحمة الله عليه حينما خرج على الأشاعرة واختلف معهم فأصبح معهم على الضد. وهذه مسألة موجودة في البشر عموما، تجد المسألة حتى لو وجدت حتى في بعض البشر، بشر تجد إنسان سني كان ملازما لشيخ معين يختلف معاه، يخالفه في كل شيء، حتى إنه ربما يقع في بعض البدع من أجل أن يحارب شيخه. ألا يحدث هذا؟ يحدث حينما تجد الشاب يكون شاب دينا، لكن هو مع الشيخ، اختلف مع الشيخ، خرج عليه لأي سبب من الأسباب، أسباب قد تكون شخصية، يبدأ بعد ذلك يصور إن الشيخ باطل في كل شيء وضلال في كل شيء، لدرجة أنه قد يقول بأقوال أهل البدع. لماذا؟ لكي ينال من شيخه. وقد تحدث في بعض بين الطلبة أحيانا، فاحذروا، الشيطان والنفس الأمارة بالسوء بتدخل في مثل هذه الأمور، فاحذروا. ولذلك مطلوب من المسلم دائما أن يطلب من ربه سبحانه وتعالى أن يبصره دائما. إياك أن تظن أنك لست بحاجة إلى مدد ربك سبحانه وتعالى، دائما أنت بحاجة إلى أن تستمد المدد من ربك تبارك وتعالى دائما. إياكم، ونحن ندرس هذه العلوم الأصولية، أن تبتعد عن أعمال القلوب. خذوا بالكم، نحن نتعلم أصول الدين وأصول الاعتقاد وأصول الفقه، كل العلوم دي الهدف ضع في اعتبارك أنك تتفقه في الكتاب والسنة. كل العلوم، كل العلوم الشرعية التي لها نسبة بالشرع، علوم محمودة، كل العلوم من أجل ماذا؟ أن تفقه كتاب ربك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. كل العلوم دي خادمة للكتاب والسنة، لكي تستطيع أن تفهم القرآن وتتعبد لله به، لكي تتقرب إلى الله. فاحذر أن تكون هذه العلوم سببا لبعدك عن الله عز وجل. الشيطان قد يلبس عليك فيجعل هذه العلوم سببا للقطيعة بينك وبين ربك. إن وجدت علما من العلوم يصدك عن ذكر الله وعن الإخبات والخشوع والتقرب إلى الله وقراءة القرآن وتدبر القرآن، فاعلم لا نقول إن العلم علم شر أو علم باطل، بعلوم محمودة ولكنها خادمة، فاعلم أنك أوتيت من نفسك الأمارة بالسوء ونزغ الشيطان وقطع عليك الطريق دائما حينما وأنت في مسيرتك وفي سيرك. انظر إلى كلام الإمام ابن القيم: مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. مدارج لا بد وأن تتقدم كل يوم، فإن وجدت نفسك بتتأخر أو وقفت فاعلم أنك أوتيت من نفسك التي بين جنبيك الأمارة بالسوء ومن الشيطان، أعاذنا الله وإياه. فهنا أوتي الأشاعرة من المضادة للمعتزلة، فأخذوا يضادون الكتاب والسنة من أجل محاربة المعتزلة، واضح؟ يقول: المحاذير التي وقع فيها الأشاعرة، المحذور الأول أنهم خالفوا بداهة العقل والفطرة السليمة، ذلك أنهم قالوا باستواء الأفعال حسنها وقبيحها، فلا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان، لا فرق عندهم بين الظلم والفواحش وبين العدل والإحسان، بل قالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولذلك لما قال المشركون وقال تعالى حكى عنهم: وإذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، دي حق، وجدوا عليها آباءهم، دي حقيقة، قالوا والله أمرنا بها. قال: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء، معنى ذلك أن الفاحشة قبل ورود الشرع كانت فحشة ومعلومة، والله عز وجل يثبت ذلك بقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، الله لا يأمر بالفحشاء. كيف عرف الإنسان أن هذه فحشاء؟ عرفها قبل ورود الشرع. ولذلك جاء الرجل الأعرابي ليقول حينما قالوا له: لماذا آمنت بدين محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما وجدته يأمر بشيء ويقول العقل لا تفعل، وما أمرته ينهى عن شيء ويقول العقل افعل، فوجدت أوامره موافقة للعقل وللفطرة، وجدت نواهيه موافقة لما تنهى عنه الفطرة والعقل، واخدين بالكم؟ فهنا قالوا المؤلف قال عن هؤلاء الأشاعرة: بل قالوا إنه يجوز أن يأمر الله بالشرك وينهى عن التوحيد، ومعلوم أن الشرع موافق للفطرة والعقل، ولا يمكن أن يستقر في العقول والفطر ما يناقض الشرع، فالعقل يدرك حسن عبادة الله وحده وقبح عبادة ما سواه. المحذور الثاني أنهم نفوا عن الله الحكمة والتعليل في أفعاله، إذ قالوا إن الله يأمر وينهى لا لحكمة، ولا يخلق الله شيئا لحكمة، لكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع، لا يخلق الله شيئا لحكمة، لكن نفس المشيئة أوجبت وقوع ما وقع، فما دام وقع إذن هذا حكم الله عز وجل الكوني، وإذا أمر فهذا حكم الله عز وجل الشرعي، لكن ليس وراءه حكمة. ولذلك لا يقولون بوجود صفة لله هي صفة الحكمة، وإنما هي المشيئة فقط. ولذلك ينفون عن الله عز وجل كذلك حب ما يريده، ولذلك لم يفرقوا بين الإرادة الشرعية والمشيئة الكونية، لم يفرقوا بين هذا وبين ذاك. قال: فهم لا يثبتون إلا محض الإرادة، وهذا مما علم بطلانه بأدلة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ومخالف أيضا للمعقول الصريح، وهذا ينقله عن مجموع الفتاوى في المجلد الثاني. قال: فإن الله وصف نفسه بالحكمة في غير موضع، ونزه نفسه عن الفحشاء، فقال: إن الله لا يأمر بالفحشاء، ونزه نفسه عن التسوية بين الخير والشر، فقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وقال: أم نجعل المتقين كالفجار؟ كيف؟ ولذلك قال: لا يستوون عند الله. الله سبحانه وتعالى، وهذه الأمور قضية الاستواء. ولما يقول يوسف عليه السلام: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هنا يخاطب من؟ يخاطب العقول والفطر. ولذلك لم يجب، يعني هو لم يجب بالسمع، بل ناقش العقول فقال للعقول: ايه يا عقل؟ هو يهز الفطرة هزا. الهز هذا ماذا 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 يحدث في الفطر؟ ما ران على العقول وعلى الفطر حينما تهتز كل ده يطير وتخرج الفطرة النقية. ولما يقول سبحانه: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ الاحتمال الثالث في العقل إيه؟ أم خلقهم رب العالمين؟ تركها حتى لا يملي على العقل، بل العقل هو الذي سيجيب. أم خلقوا من غير شيء؟ احتمال، هذا باطل يبطله العقول، تبطله العقول. أم هم الخالقون؟ العقل يقول: لم نخلق أنفسنا، أنا لم أخلق نفسي، ولم يخلقني أبويا، ولم يخلق جدي أبي، وهكذا. من خلق من فينا؟ ولذلك كل الأسئلة دي موجهة لمين؟ للعقول. يبقى الشرع هنا أثبت للعقل مجاله، ولكن كما سيجيء الشرع جاء والسمع جاء بمحارات العقول لا بمحالاتها. فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، ما يأتيش بالمستحيل، ولكن يأتي بإيه؟ بما تحار فيه العقول. فهنا يقول: والمحذور الثالث أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل، اللي هو في قول الله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هنا نفى رب العالمين العقاب والإثابة قبل إيه؟ بعثة الرسل. فهم يستدلون بهذا على عدم إدراك العقول للحسن وللقبح. بيقولون هنا إيه؟ أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل دليلا على انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسها، فتصبح الأفعال جميعها حسنها وقبيحها في درجة واحدة من الاستواء تستوي. وقد يأمر بالفحشاء وينهى عن الأشياء الحسنة، ويأمر بالظلم وينهى عن العدل، لأن كل الأعمال عندهم إيه؟ سواء. قال: إن أنهم جعلوا انتفاء العذاب قبل بعثة الرسل دليلا على انتفاء التحسين والتقبيح العقليين واستواء الأفعال في أنفسها. ومعلوم أنه لا يلزم من إثبات التحسين والتقبيح العقليين إثبات الثواب والعقاب، لأن الثواب والعقاب من الأمور التي لا تثبت إلا بالسمع المجرد، وهذا الذي لم يفقهوا، وبناء على ذلك خالفوا المعقول والمنقول. وإنما من أدرك واستطاع أن يعطي العقل حقه وأن يعطي المنقول حقه آمن بالسمع وعمل بمقتضياته وبما جاء به وبلوازمه التي من لوازمه أن العقل إيه؟ ها، يدرك حسن الأفعال وقبحها قبل مجيء الشرع، ويمدح ويذم، لأن الحسن والقبح مدح وذم، ولكنه لا يحكم بالإثابة ولا بالعقاب، لقول الله تعالى: تفضلا منه وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. رب العالمين سبحانه تفضل على الناس وقال للناس: أنا لن أعاقب ولن أؤاخذ إلا بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. قال: أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين. ذكرنا المحاذير التي المحاذير الموجودة عند المعتزلة والمحاذير الموجودة عند الأشاعرة. قال: أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئا من المحاذير التي وقع فيها الفريقان. هنيئا لكم يا أهل السنة، والله افرحوا يا أخوانا، رب العالمين حباكم بعلماء وضحوا لكم الحق، لستم كغيركم من أهل الملل الأخرى. الأمم الأخرى كان علماؤها شرارها، العلماء شرار الأمة، ولذلك وقع التحريف، وقع التحريف وبدلت الكتب وغيرت الكتب بأيدي البشر، هم الذين قاموا بالتغيير والتبديل والتحريف، لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. فلما استحفظوا ما الذي حدث؟ حدث التحريف. لكن هذه الأمة عصمت من الإجماع على الضلالة، ولا تزال فيها طائفة على الحق ظاهرة. ولذلك وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن علماء هذه الأمة: يحمل هذا العلم أو الدين من كل خلف عدول. من الذي عدلهم؟ رب العالمين. عدول ينفون عنه تحريف الغليل وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وهذا هو المذهب الذي آل إليكم خالصا، يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا، من بين فرث ودم عبر القرون وعبر السنين والعصور، وما حدث من اختلاقات ومذاهب وفرق وضلال وحروب وانتكاسات وانكسارات وهزائم، كل ذلك يخرج مذهب أهل السنة في كل عصر من بين فرس ودم لبنا خالصا، كما تركه محمد عليه الصلاة والسلام الحنيفية السبحة، خالصا لبنا خالصا سائغا للشاربين. فهل من شارب؟ فهل من شارب يأتي إلى هذا المورد العظيم؟ أما أهل السنة فقد توسطوا بين الطرفين ولم يرتكبوا شيئا من المحاذير التي وقع فيها الفريقان، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه. اسمع بقى الأمور اللي وقعوا فيها الضلال، أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل. والغريب أن الأشاعرة ينفون الحكمة والتعليل في باب الاعتقاد، وفي باب الأصول لابد من إثباتها. لماذا؟ وإلا كانوا ظاهريين سيلغون القياس، والقياس عندهم أصل، واخدين بالكم؟ والقياس يقوم على إيه؟ على التعليل. ما هو أنت لو ألغيت، قمت بإلغاء التعليل والحكمة، لا توجد حكمة ولا علة. ما الذي يترتب على ذلك؟ لن تقيس، لا قياس. لكن هم يقيسون، يعني هؤلاء العلماء لما تيجي تقرأ الجويني، من يسمى بإمام الحرمين أو صاحب المستصفى أبو حامد الغزالي أو غيره، كل دول متكلم، والرازي وغيره، ومع ذلك في كتب الأصول يعللون، مع أنهم ينفون عن الله الحكمة والتعليل في باب العقيدة، وفي أصول الفقه يثبتون العلة والحكمة. لماذا حتى يقوموا بالقياس؟ نعم، أهل السنة أثبتوا ما أثبته الله لنفسه من الحكمة والتعليل، وذلك ليس تناقض، لا يوجد تناقض عند من؟ عند أهل السنة. الآخرون عندهم تناقض. ونزه الله سبحانه وتعالى عن أن يأمر بالقبائح والنقائص لكمال حكمته وعلمه وعدله، ولذلك لا يمكن أن يجيء الشرع عندهم بما يخالف العقل والفطرة، وإن جاء الشرع يعني بما يعجز العقل عن فهمه وإدراكه. ممكن يأتي بأشياء يعجز العقل عن فهمها وإدراكها، نعم كثير، لكن يأتي بما يخالف؟ لا. ولذلك أيضا أثبت أهل السنة تحسين العقل وتقبيحه، لكن لا ترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم. هذه التي ممكن نقول يقصد المدح والذم الإيه؟ الشرعي، لكن المدح والذم العقلي لا، ثابتان، لأن التحسين والتقبيح، التحسين مدح والتقبيح ذم، واضح ولا لا؟ قال: لكن لا ترتب عندهم على ذلك مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب، لأن ترتيب ذلك مما لا يثبت بالعقل، وإنما يستقل السمع المجرد في إثباته. تنبيهات: بني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة شكر المنعم، هل هو واجب سمعا أو عقلا؟ شكر المنعم، من المنعم؟ رب العالمين، أنعم علينا بكل النعم، هل يجب شكره عقلا ولا يجب شكره سمعا؟ هذه القضية يقول بني على مسألة التحسين والتقبيح العقلي، ده مذهب الجمهور، إن هذه القضية مبنية على التحسين والتقبيح، لكن خالف في ذلك الكيا الهراسي وابن برهان، ووافقهما الزركشي في البحر المحيط وفي كتاب سلاسل الذهب، ونقل ذلك ابن السبك في الإبهاج وغيره. قالوا ايه لما خلفوا الجمهور؟ الجمهور بيقول ايه؟ قضية شكر المنعم مترتبة على التحسين والتقبيع العقل. هم قالوا لا مش مترتبة، دي هي عينها، خلاف لفظي مش كده ولا لا؟ الخلاف ايه؟ واضح الكلام ولا صعب؟ احنا بنقول انجليزي ولا ايه يا جماعة؟ صعب. قضية شكر المنعم هي مترتبة على التحسين والتقبيع ولا هي عينها بس ذكرت باسلوب اخر؟ وضحت؟ نعم. جمهور اهل العلم على انها مبنية عليها. خالف في ذلك ابن برهان والكيل الهراسي، وفقهما الامام الزركشي في البحر المحيط وفي كتابه سلاسل الذهب. قالوا مسألة التحسين والتقبيح عينه مسألة شكر المنعم، هي الاخرون يقول لا دي متفرعة منها. الخلاف ده ايه؟ لفظي. ماشي. فقال المؤلف: فمن قال ان العقل يحسن ويقبح قال ان شكر المنعم واجب عقلا. ودول مين؟ المعتزلة يقولون ان العقل يوجب ان يوجب العقل ان المنعم يشكر قبل ورود الشرع. واضح؟ العقل يثبت ذلك. تمام. وهؤلاء هم المعتزلة. ومن نفى كون العقل يحسن ويقبح هيقول لك قال ان شكر المنعم واجب سمعا لا عقلا، لانه من الممكن يقول لك ممكن الشرع ياتي بجحود، مش كده ولا لا؟ بجحود المنعم. تمام. طب اهل السنه قالوا ايه بقى؟ فعندهم ان شكر المنعم واجب بالسمع والعقل والفطره، واجب ليس بالعقل فقط كما يقول المعتزله، ولا بالسمع فقط كما ده بيقولوا، لا ده واجب بالعقل والفطرة والسمع كذلك. جاء التأييد. بيقول الإمام ابن القيم بالضبط، بيقول ايه؟ وقد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن. العقول والفطر لو حد أحسن إلى أي إنسان يحبه، مش كده ولا لا؟ ده الحيوان لو أحسنت إليه حبك. تخيل كده لو أنت جيت على أي حيوان وديته وكل ما تشوفه تديله أكل، هيعمل ايه معاك؟ ها؟ هيحبك ويميل اليك وهو بيشوفك يجري عليك لانك بتديله، طفل صغير لسه ما كلفش، كل ما بتشوفه بتجيب له ارواح ولا حاجه، يعمل معاك ايه؟ اول ما يشوفك يجري عليك. وده امر بيستخدموه لصوص الاطفال، مش كده ولا ايه؟ تعطيه يجي لك. فهذه الامور فطرت بالفطره مش العقل بقى. فما بالك العاقل بقى لما يعقل ويصبح عاقلا رشيدا. العقول. ولذلك تجد الناس لو وجدوا انسانا جاحدا يحتقر في اي بيئه، الجاحد يحتقر ولا يحترم. واضح؟ في اي بيئه، مسلم كافر نصراني اي طائفه، اي طائفه، الجحود شيء مكروه الى الانفس. تجد الانسان الجاحد لا يحترم، مع ان الجحود شيء واقع يعني كثير، ربنا يسلم. فبيقول الامام ابن القيم: قد جبل الله العقول والفطر على شكر المنعم ومحبة المحسن، ولا يلتفت الى ما يقوله نفاة التحسين والتقبيح في ذلك، فانه من افسد الاقوال وابطلها في العقول والفطر والشرائع. واخدين بالكم؟ فإنه من مذهب الأشاعرة من أفسد الأقوال وأبطلها في العقول والفطر والشرائع. يعني قولهم أشد من قول مين؟ المعتزلة، مش كده؟ يقول: كثر. يبقى المسألة الأولى مسألة الإيه؟ شكر المنعم، اتضح قول الحق فيها والخلاف فيها. اثنان: كثر الخلط بين مذهب أهل السنة ومذهب الأشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك في مسألة شكر المنعم، بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحدا. وقلت لكم قبل ذلك في بداية الدروس إنه حينما يدرس هذا الأمر يظلم أهل السنة، بيظلمون بطريقة غريبة. يقول لك المعتزلة يقولون بإيه؟ بالتحسين والتقبيح، والأشاعرة يقولون بإيه؟ بعدم التحسين والتقبيح العقلي. طب القول الوسط ينسبونه لمن؟ للماتريدية، أتبع بمنصور الماتريدي، لدرجة ان هناك رجلا نسيت اسمه الف رسالة دكتوراه عن الامام ابن القيم. قال: ووافق الامام ابن القيم في هذه المسألة الماتريدية. جعل ابن القيم يوافق من؟ الما تريدية في هذه القضية. خلي بالك حدث فيها خلط كبير، وانا ذكرت لكم شيء من هذا الخلط قبل ذلك، وللأسف وجد في بعض الكتب مثل شرح الكوكب المنير كما قال ابو الحسن التميمي من اصحاب الحنابلة، من الحنابلة يعني في شرح الكوكب المنير قال ابو الحسن التميمي من اصحابنا الحنابلة وابن تيمية وابن القيم والمعتزلة والكرامية، العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم. انظر يعني احيانا يأتي بعض الحنابلة وتكون القضية عنده غائبة لا يستطيع ان يحرر القول فيها. فانظر هنا بين ان مذهب ابن تيمية وابن القيم يوافق مذهب من؟ المعتزلة والكرامية في ان العقل يحسن ويوجب ويحرم. هل ابن تيمية وابن القيم او اهل السنة قالوا يوجب ويحرم؟ هذا امر خطير لما ينقل هذا في بعض كتب الحنابلة او كتب اهل السنة، فالامر لم يكن محررا. انظر امر اخر سنتعرض له، بيقول ايه؟ كثر الخلط، المسألة اللي بنقرأها رقم 2، كثر الخلط بين مذهب اهل السنة ومذهب الاشاعرة في مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وكذلك في مسألة شكر المنعم، بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحدا. فقال ان اهل السنة والاشاعرة متفقون على ان العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا خلط عظيم. انظر ينقل عن من هذا الخلط في الحاشية؟ عن ابن اللحام في المختصر، وكذلك في المسودة لآل تيمية، مش لابن تيمية، لآل تيمية. واضح طبعا هذا الكلام فيه خطأ، لأن أهل السنة مذهبهم ليس كمذهب الأشاعرة. وأفضل من حرر هذه القضية شيخ الإسلام وابن القيم. على فكرة هناك قضايا من القضايا العقدية، بعض الناس يقول لك ما فيش إلا ابن تيمية عندكم، ما فيش إلا ابن القيم عندكم. الإمام ابن تيمية أسدى إلى مذهب أهل السنة والجماعة، هو ابن القيم رحمة الله عليهما أسدى إلى هذا المذهب خدمة جليلة، طبعا بتوفيق الله عز وجل، لا يوجد لمخلوق منا على الخالق، وإنما هي مواهب من قبل رب العالمين ومنن يمن بها سبحانه وتعالى على بعض خلقه. فالإمام ابن تيمية على فكرة لا يستطيع إنسان أن يقف على مذهب أهل السنة والجماعة محررا 100% إلا على يد هذين الشيخين العظيمين. واخدين بالكم؟ لأن في بعض الشباب وبعض طلبة العلم للأسف يقول اترك ابن تيمية واترك ابن القيم وتعالى إلى الأصول القديمة. يا أخواننا هذه الأمور من حررها؟ من حرر هذه الكتب؟ اللي حرر هذه المسائل ابن تيمية. قد يقول قائل وهذه الكتب، نقول هذه الكتب لما ألفت في أزمانهم كان هناك علماء يقومون بشرحها، أما بالنسبة نحن لنا نحن الآن، أين العلماء الأكابر الذين سيأخذون عن هذه الأصول مرة واحدة؟ هو العالم ما أصبح عالما في زماننا إلا بعد أن تدرج وتمكن وتضلع من علوم من؟ الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ولذلك لما فتحوا الكتب الأصول القديمة فهموها وفهموا ما فيها. لماذا؟ لأنهم أهلوا عن طريق من؟ ابن تيمية وابن القيم. لكن يجي الآن بعض يقول لك اترك بقى ابن تيمية وابن القيم، تعال نجيب الكتب القديمة التي تتكلم بالإسناد. لا، هذه الكتب لما ألفت كان في زمان هذه المؤلفات المؤلفون وتلامذتهم ومن في درجاتهم علم مشهور، وذلك علم مذهب أهل السنة كان منتشرا في العصور السالفة. لكن حينما أصبح المذهب غريبا وعاد الإسلام غريبا في زمان الإمام ابن تيمية وغيره، حينئذ تصدى هؤلاء الأئمة المتضلعون من هذه العلوم للبيان، فلا يأتي أحد الآن وينحي كتب الشيخين. إن وجدتم أحدا يريد أن ينحي كتب الشيخين فاعلموا أنه يمكر بمذهب أهل السنة والجماعة. إن وجدتم إنسانا يقول له اتركوا ابن تيمية، أصل ابن تيمية اختلط عليه الأمر في كتاب الإيمان وتناقض وتعارضت أقواله، يقول ذلك بعض الكذابين الدجالين بعض الكذابين الدجالين يأتون الآن يقول ابن تيمية أخطأ في كتاب الإيمان في المجلد السابع وتناقض وقال بكلام يوافق كلام المرجئة. حتى ابن تيمية وكل العلماء بقى عندكم مرجئة، حتى ابن تيمية يقول لك لا تعالوا بقى نرجع للكتب القديمة، حتى ابن تيمية يتركوه، مع أن الإمام ابن تيمية الذي حرر مذهب أهل السنة والجماعة. ولا يستطيع إنسان أن يأخذ على ابن تيمية ولا ابن القيم مأخذا عقائديا واحدا، خذوا بالكم، وإن وجدتموه يقول بقول فاعلموا أن هذا القول له سلف في هذا الأمر، وهو يحرر المسائل تحريرا. لسه النهاردة وقفت على قول لبعضهم يقولون إن الإمام ابن تيمية لا تؤخذ عنه هذه القضية، وإنما ارجعوا إلى الأقوال القديمة للأئمة السابقين ولا تأخذوا بقول الإمام ابن تيمية في هذه المسألة اتباع هوا. أنتم تريدون أن تغربلوا وتدرسوا كتب السلف دراسة انتقائية، تأخذون ما تهون وتتركون ما ليس يوافق أهواءكم. سلمنا الله وإياكم من الهوى الذي يأوي بأصحابه، سلمنا الله وإياكم. يقول فقال بل جعل البعض المذهبين مذهبا واحدا، فقال إن أهل السنة والأشاعرة متفقون على أن العقل لا يحسن ولا يقبح، وهذا خلط عظيم سببه اتفاق الفريقين في بعض الجوانب. طيب ما هم اتفقوا مع المعتزلة أيضا في بعض الجوانب، خلي بالك، وانت دائما تجد أهل السنة يوافقون بعض أهل البدع في بعض الأمور في الجوانب. ما هو لا يوجد مذهب من جميع جوانب باطل، تجد مثلا على سبيل المثال الذين يؤولون يقولون نحن ننزه رب العالمين عن أن يماثل خلقه، الكلام ده احنا نوافقهم عليه ولا لا؟ طبعا. ولكن في مقابل ذلك يقومون بتأويل، نقول لهم لا تفوا، فيقولون أليس الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، نحن نؤمن بهذه الآية وسنجعلها أصلا لنا، نقول ونحن معكم في هذا، فماذا ستفعلون فيما بعدها وهو السميع البصير؟ واضح. يأتي المشبهة فيأخذون السميع البصير وينسون الجزء الأول، نحن معكم في إثبات السمع والبصر ولكن مع التنزيه، واضح. يبقى هم يذكرون وجوها قد نوافقهم على بعضها، ولكن لابد وأن تكون الصورة إيه؟ مكتملة، واضح ولا لا؟ نعم. فهنا بيقول سببه سبب الخلط اتفاق الفريقين في بعض الجوانب، إذ الكل متفق على إثبات أن الشرع يحسن ويقبح ويوجب ويحرم، وأن الثواب والعقاب والمدح والذم لا يعرف بالعقل. طب المدح والذم اللي هو الايه؟ الشرعي. نعم. وإنما يعرف ذلك بالشرع وحده. وفي حقيقة الأمر نجد أن هناك جوانب أخرى في المسألة اختلفوا فيها، فأهل السنة يثبتون للعقل دورا في التحسين والتقبيح، بينما ينكر الأشاعرة دور العقل تماما. وأهل السنة أيضا يثبتون لله الحكمة والتعليل في أفعالهم، بينما ينفي الأشاعرة ذلك، إلى غير ذلك من الأمور التي سبق بيانها في النقاط السابقة. وبذلك يتبين تباعد الفريقين وافتراق المذهبين. واضح. ثلاثة، يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ. إمتى؟ إذا فسر التحسين والتقبيح بالمعنيين الإيه؟ الأولين اللذين ذكر عن من؟ افتكروا بقى كده، عن مين؟ أول ما بدأنا كان عن الرازي، فاكرين ولا نسيته؟ مش الرازي ذكر نعم؟ خدوا تعالوا أول صفحة في الكلام، قال يطلق الحسن والقبح بثلاثة اعتبارات، هو لم يذكر ذلك عن الرازي، ولكن أنا قلت لك ده كلام مين؟ الرازي. تمام. نقول يمكن إرجاع الخلاف في هذه المسألة إلى اللفظ، إذا فسر الحسن بكون الفعل نافعا للفاعل ملائما له، اللي هو إيه؟ الاعتبار الأول بمعنى ملائمة الطبع ومنافاته. والقبح يكون الفعل، والقبح بكون الفعل ضارا للفاعل منافرا له، او بالاعتبار الثاني، او فسر الحسن بمعنى الكمال والقبح بمعنى النقص، وذلك بان يعطى هذا المعنى حقه وتلتزم لوازمه. إذ الجميع متفق على أن الحسن والقبح بهذين المعنيين عقليان، بمعنى أن العقل يمكنه معرفة ما يلائم الطبع وما ينافره، وما هو صفة كمال أو نقص. هل هذه القضايا يخالف فيها الأشاعرة؟ لا طبعا، الأشعار يعرف جيدا ما يلائم الطبع وما ينافره، حتى عند الحيوانات معروف إيه اللي بيلائم الطبع وإيه اللي بينافره وإيه الكمال وإيه النقص. قال: إذ يلزم من الملائمة والمنافرة الكمال والنقص، ولا شك أن المدح والذم مرتب على الحب والبغض المستلزم للكمال والنقص. وده كلام مين؟ كلام الإمام ابن تيمية وكلام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. ثم قال: قال ابن القيم، أنا هقرأ كلام ابن القيم الأول، هقرأ كلام الإمام ابن القيم الأول اللي هو حذفه لأنه كاتب نقط، مش كده ولا لأ؟ نرجع لكلام ابن القيم في المجلد الثاني صفحة 412 من مفتاح دار السعادة طبعة ابن عفان. قال: وقد سلم كثير من النفاه أن كون الفعل حسنا أو قبيحا، اللي هم نفاة الايه؟ نفاة التحسين والتقبيح، يقصد مين؟ الأشاعرة. وقد سلم كثير من النفاه أن كون الفعل حسنا أو قبيحا بمعنى الملائمة والمنافرة والكمال والنقصان عقلي، الأمور دي سلموا بأنها عقلية، تمام؟ وقال: نحن لا ننازعكم في الحسن والقبح بهذين الاعتبارين، وإنما النزاع في إثباته عقلا، بمعنى كونه متعلق المدح والذم عاجلا والثواب والعقاب آجلا، ده اللي بننازعكم فيه. يبقى النفان من الأشاعرة قالوا: لا ننازع في قضية الملائمة والمنافرة للطبع، ولا في الكمال والنقص بالنسبة للصفات في العاجل، وإنما النزاع في إثباته عقلا، بمعنى كونه يتعلق ويترتب عليه مدح أو ذم في العاجل والثواب والعقاب في الآجل، فعندنا لا مدخل للعقل في ذلك، وإنما يعلم بالسمع المجرد، فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمة والمنافرة وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. واضح؟ هنا بقى نبدا نكمل ايه اللي موجود في الكتاب. يبقى انا هنا ذكرت لك الايه المقدمه اللي هو ذكر مكانها ايه نقاط. واضح؟ قال هؤلاء: فيطلق الحسن والقبح بمعنى الملائمه والمنافره وهو عقلي، وبمعنى الكمال والنقصان وهو عقلي، وبمعنى استلزامه للثواب والعقاب وهو محل النزاع. وهذا يقول بقى ابن القيم: وهذا التفصيل لو اعطي حقه والتزمت لوازمه رفع النزاع واعاد المساله اتفاقيه. يعني لو عقلنا هذا الكلام اللي هم ذكروه ووافقوا عليه واعطيناه حقه والتزمنا اللوازم ما يترتب على ذلك، سيرفع النزاع وتصبح المساله ايه؟ متفق عليها. قال: وان كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة. يعني أنا لو قلت دي صفة كمال ولا صفة نقص، الشجاعة صفة كمال، الجبن صفة نقص، الصدق صفة كمال، الكذب صفة نقص، مش كده ولا لأ؟ واضح؟ لما نيجي نقول هذه الصفات كده هيترتب على كده، ها؟ واضح؟ يقول إيه؟ وأن كون الفعل صفة كمال أو نقصان يستلزم إثبات تعلق الملائمة والمنافرة، يترتب عليه. إذن أنا لما أعرف أن الصدق كامل كمال أعمل إيه؟ يلائمني، ولو الكذب نقص أنفر منه، مش كده؟ يترتب. واضح؟ يبقى لما نعرف أنه صفة كمال أو صفة نقص يلزم منه إثبات تعلق الملائمة والمنافرة. ليه؟ قال: لأن الكمال محبوب للعالم والنقص مبغوض له. للعالم، مش العالم بالشريعة، العالم بالشيء. يعني أنت لو علمت أن هذا صفة كمال يتعلق به إيه؟ ها؟ الحب. ولو علمت أنه صفة نقص يتعلق به البغض. قال: لأن الكمال محبوب للعالم به، يعني بالكمال، والنقص مبغوض له، ولا معنى للملائمة والمنافرة إلا الحب والبغض. ثم قال: والله سبحانه يحب كل ما أمر به ويبغض كل ما نهى عنه. كل ما بيحط نقط يبقى معناه انه ايه اسقط ايه كلاما. شوف بقى اهم حاجه بقى ليه، فاما المدح والذم فطر، يبقى احنا هنا اتكلمنا نقصان وكمال ترتب عليهما ايه ملائمه ومنافره. قال لك فاما المدح والذم فترتبوا على النقصان والكمال بعدها ايه المتصف. هنا في خطا سقط، لانه هو بيعتمد على مطبوعه غير مطبوع الدار ابن عفان، ولذلك كان في سقط في المخطوطه. السقط ده ترتب عليه عدم فهم الكلام، انت لما تيجي تقرا الكلام ده تجده ما انتش فاهمه، لانه بيقول لك فاما المدح والذم فترتبوا على النقصان والكمال المتصف به وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري. الكلام ده غث ولا قيمه له ولا تفهم منه حاجه، مش كده؟ ولا لا ادري كيف نقله المؤلف في هذه الطبعات المتعدده بدون ان يعني يلمح ان في سقط. عارف السقط ده كبير قوي، هقراه لكم هتجد الكلام سهل قوي من النسخه المطبوعه دار ابن عفان. فاما المدح والذم فترتبه على النقصان والكمال عقلي، خلاص الجمله انتهت عقلي مش كده ولا لا، كترتب المسببات على اسبابها، واضح؟ فمدح العقلاء لمؤثر الكمال الذي يؤثر الكمال والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري، وانكاره يزاحم المكابره. وضحت؟ يبقى هنا اسقط هو قد ايه بقى؟ اسقط من اول كلمه عقلي لغايه ما قال مؤثر الكمال والمتصف به. املها لكم؟ امليها عليك. طيب يلا انت حط علامه تترتب على النقصان والكمال، حط اي علامه قبل المتصف به وهملك الساقط، ماشي؟ اكتب عقلي اول كلمه عقلي واعمل فصله عقلي بعدها فصله، يبقى الجمله خلصت. فترتبوا على النقصان والكمال عقلي، بعد الفصله هتقول كترتب المسببات على اسبابها فصله. فمدح العقلاء لمؤثر الكمال، فمدح العقلاء لمؤثر الكمال و بس و والمتصف به و الواو سقط رخ و المتصف به وذم، ده بقى موجود عندك مكتوب اهو والمتصف به، وذمهم لمؤثر النقص والمتصف به امر عقلي فطري وانكاره يزاحم المكابره. وضحت الصوره؟ لما تكتب هذا الكلام تجد المساله اتضحت امامك ولا لا؟ نعم. أربعة، أربعة، بني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين مسألة حكم مسألة حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع. وقد سبق الكلام على هذه المسألة في مسائل المباح، لما تكلمنا على مسائل المباح وهو جعلها في الحاشية، مسألة الأعيان قبل ورود الشرع ما حكمها؟ بعض العلماء قالوا على الحظر، والبعض قال على الإباحة، والبعض قال يتوقف فيها، والبعض قال على البراءة الأصلية، لأن الأحكام الخمسة بعد ورود الشرع هي على البراءة الأصلية. لذا يترتب عليه شيء؟ نعم يترتب عليه شيء، يترتب عليه نعم ينبني عليه عمل. لو إنسان يعيش في جزيرة لا يعرف شيئا عن الشرع ما حكمه؟ لأن حكمه يكون حكم الإنسان إيه؟ قبل ورود الإيه؟ الشرع. واضح؟ نعم. الكلام ده ترجعوا له فيما سبق حينما تكلمنا عن مسألة المباح. خمسة، إثبات تحسين العقل وتقبيحه، وأن العقل يحسن ويقبح، أو نفي ذلك يحتاج إلى تفصيل، إذ إن ذلك من الألفاظ المجملة. اسمع بقى، طالما اختلفنا وقلنا إن بتقسم إلى المنافرة والملائمة وإلى الكمال وإلى النقص وإلى المدح والذم والشرع يعني والثواب والعقاب، حينئذ إيه؟ يبقى الامر مجمل. واضح؟ شوف اهل السنه اما تيجي تتكلم بمصطلح اتكلم بمصطلح زي ما انت عايز، بس لابد ان المصطلح يشرح ويفهم، بعد ما نشرحه ونفهمه نعطي كل ذي حق حق وننصف الانسان، ما نجيش نقول هذا الانسان بيقول كذا نبدعه. لا، ماذا تعني بهذا الكلام؟
لان المصطلح ده ايه؟ ده هو جاي يكلمني فرنساوي كلمني انجليزي في الدين ابدعه عشان يتكلم بلي هو ليس عربيا. فواحد عنده مصطلحات ونشأ على مصطلحات معينة تربى في بيئة فيها مصطلحات لابد ان انا افهم مصطلح ماذا تعني بهذه الكلمة بعد ما وضحت لي ظهر المعنى نعم نحق الحق وننصفك ونقول انت كلامك معناه انا مش جعب اللفظ ما نش جعب المصطلح يعنيني ايه المعنى اللي انت بتعتقده طلع المعنى موافق للكتاب والسنة والحق مرحب ولكن ننكر عليك المصطلح واخد بالك ولا لا يبقى كلامك صح كمعنى ولكن سننكر عليك المصطلح الذي لم يستخدمه الكتاب والسنة او سلف الامة واضح ولا لا لان المصطلحات لو تعددت في هذه الابواب ستورث ايه فتن لانها ستورث اجمالا ولذلك العلماء لما تكلموا في هذه الالفاظ قالوا طب قولوا لنا يعني ايه الحد ويعني ايه الحيز ويعني ايه الجسم ويعني ايه الجوهر ويعني اشرحوا لنا اما شرحوا ظهر ان هذه المعاني فيها باطل وفيها حق فنحق الحق ونبطل الباطل ثم نقول لكم ايه ما احناش عايزين المصطلحات بتاعتكم دي لانها تفتن الناس وذلك ما نتكلمش بيها والسني ما يتكلمش بيها بس اللي يجي يستخدمها لازم اقول له يحرر المعنى عشان انا ما اتهمكش بالباطل واظلمك ده مش كلامي على فكرة ده كلام مين الائمة ومن اعظم من حرر هذه القضايا من شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم مش كده ولا لا فهنا بيقول اثبات تحسين العقل وتقبيحه وان العقل يحسن ويقبح او نفي ذلك يحتاج الى تفصيل اذ ان ذلك من الالفاظ المجملة التي لا يجوز اطلاقها دون تقييد او بيان والتفصيل في ذلك ان يقال ان اريد باثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب عليه فالصواب نفيه لو اريد باثبات تحسين العقل وتقبيحه ترتيب الثواب والعقاب له لا العقل لا يحسن ولا يقبح بهذا المعنى لان الثواب والعقاب ده ايه بالشرع السمع يعني وان اريد باثباته ان العقل يدرك حسن الحسن وقبح القبيح من غير ترتيب ثواب ولا عقاب على ذلك فالصواب اثباته ولعل هذا التفصيل هو مراد بعض من نفى او اثبت التحسين والتقبيح العقليين مطلقا دون تفصيل او تقييد راجع الهامش او الحاشية اللي اتكلم فيها عن الخلط اللي وقع لابن اللحام وفي المسودة لان ده متعلق بده لانه قال ساعتها وانظر للاعتذار لهم ما سيأتي في فقرة 5 من هذه التنبيهات ذكرنا الفقرة رقم 5 تمام بقي شيء من الممكن ان نذكره ولا تعبته حتى لا نترك شيئا في هذا الفصل حتى نتكلم في الفصل القادم ان شاء الله تبارك وتعالى شيخ الاسلام ابن تيمية بيقول ايه بقى في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى يقول وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع كلام في غاية النفاسة يقول وقد ثبت بالخطاب والحكمة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع أحدها أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك الفعل يكون مشتمل على المصلحة أو مفسدة ولو لم يرد الشرع بذلك كما يعلم أن العدل مشتمل على مصلحة العالم والظلم يشتمل على فسادهم فساد العالم فهذا النوع اللي هو النوع الأول من الأنواع الثلاثة هو حسن وقبيح وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك يعلم بالعقل والشرع جاء بتقبيح لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن الشرع لم يأتي في مثل هذه الأمور في الفحشاء وتحرمها بإثبات صفة لم تكن وإن كما قال الأشاعرة وإنما جاء بإيه بإثبات ما فهمه العقل وأدركه واضح ولا لا وقد يعلم بالعقل والشرع قبح ذلك لا أنه أثبت للفعل صفة لم تكن لكن لا يلزم من حصول هذا القبح أن يكون فاعله معاقبا في الآخرة العقاب بالسمع واضح قال إذا لم يرد شرع بذلك. وهذا مما غلط فيه غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح اللي هم مين؟ المعتزلة، وقعوا في هذا الغلط لأنهم قالوا لا، وكمان فاعله يكون إيه؟ معاقبا في الآخرة. فإنهم قالوا إن العبادة يعاقبون على أفعالهم القبيحة ولو لم يبعث إليهم رسول، وهذا خلاف النص. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هم خالفوا النص. وقال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين عذرا أو نذرا، مش كده؟ والنصوص الدالة على أن الله لا يعذب إلا بعد الرسالة كثيرة ترد على من قال من أهل التحسين والتقبيح إن الخلق يعذبون في الأرض بدون رسول أرسل إليهم. النوع ده النوع الأول، عرفنا النوع الأول. النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى الشارع وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشارع. يعني لما يأتي الشرع الآن ويقول لك الكذب لإنقاذ بريء جائز مثلا، الكذب في الحرب جائز مثلا، الكذب بين الزوج وزوج، هذه أمور قد لا يدركها العقل، مش في أمور لا قد لا يدركها العقل، هذه الأمور العقل لا يدركها، ولكن التحسين والتقبيح فيها من أين جاء؟ من الشرع. فقد القسم السابق، القسم الأول العقلاء يدركوه، والشرع لا يثبت صفة الحسن ولا القبح، لم يثبت صفة لم تكن، وإنما إيه؟ أثبت صفة أدركها العقل، وهي صفة موجودة بالفعل. أما القسم الثاني، خذوا بالكم، القسم الثاني إيه بقى؟ أن الشارع إذا أمر بشيء قاعدة، أي شيء يأمر به حسن، وأي شيء ينهى عنه يبقى قبيح، حتى ولو لم يدرك العقل ذلك الحسن والقبح، يبقى الأمور، يبقى مش معنى كده إن إحنا أصبحنا عقليين، لا، الشرع حاكم. وقد يأتيك بتحسين أشياء لم يدركها العقل، وبتقبيح أشياء لم يدركها العقل، الجمع بين الأختين، الجمع بين المرأة وخالتها، الجمع بين المرأة وعمتها، قد لا يدرك العقل حسن أو قبح، وقد يجيزه الشارع، وارد يجيزه، مش كده ولا لا؟ وقد يجيز الشرع في وقت معين أن يتزوج الأخ بأخته كما حدث في أول الخليقة من أبناء آدم، ثم بعد ذلك حرم الأمر، مش كده؟ فأصبحوا محارم في 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 تحريم. لكن قضية مثلا الشرع يحرم الإخوة في الرضاعة، قد لا يدرك العقل حسن ذلك أو قبحه، ولكن الشرع جاء به، فطالما جاء به الشرع فما جاء به وأمر به فهو حسن، وما نهى عنه فهو، ومن جادل في هذه يبقى ينكر على الله عز وجل. يبقى العقل هنا ليس مجالك يا عقل، تنحى يا عقل جانبا، وسر خلف إمامك، إمام الهدى اللي هو مين؟ الشرع. واخدين بالكم؟ هنا عرفنا النوع الثاني. طب النوع الثالث، قال أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد. خلي بالك هذا الأمر لا يدركه الفرق الأخرى، ولذلك حدث التناقض. نعم، ما التاني قلته؟ خلاص انت فين يا مولانا؟ قلنا ايه؟ قلنا النوع الثاني أن الشارع إذا أمر بشيء صار حسنا، وإذا نهى عن شيء صار قبيحا، زي الأمثلة اللي ضربتها لك، واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح في خطاب الشرع لا بالعقل. يكتسب في النوع الثاني، يكتسب الفعل صفة الحسن والقبح منين؟ بخطاب الشرع، العقل لا مجال له هنا. واضح الكلام يا اخوانا ولا لا؟ وزي بقول لك شيخ الاسلام بياتي بامور دائما نفيسه. النوع الثالث، يعني هذا الكلام لما تعرض له المؤلف صح. النوع الثالث ان يامر الشارع بشيء ليمتحن العبد، ما يكونش الهدف الايقاع، ايقاع الشيء، ما يكونش الهدف الامتثال والتنفيذ يكون الهدف الامتثال مش التنفيذ. أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد هل يطيع أم يعصيه، مش كده ولا لا؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه. طب انت هنا لو أمره لو ذبح ابنه هتقول ساعتها مشكلة، هو ده قبيح ولا حسن؟ قتل الأبناء حسن ولا قبيح؟ الشرع قبحه. ولا تقتلوا أولاد، مش كده ولا لا؟ الشرع قبحه وهو قبيح في العقل، والشرع جاء ها أثبته. لكن لما يأمر إبراهيم بقتل ابنه وبذبحه ده للامتحان مش للقتل، مش لم يكن الهدف التنفيذ. ولذلك الأمور دي اللي أوقعتهم في الحيرة، أوقعت مين؟ الفريقين، سواء المعتزلة أو واخدين بالكم ولا لا؟ قال والنوع الثالث أن يأمر الشارع بشيء ليمتحن العبد، القسم ده ما اتكلموش فيه خالص، مش كده ولا لا؟ هل يطيع أم يعصيه؟ ولا يكون المراد فعل المأمور به كما أمر إبراهيم بذبح ابنه، فلما أسلم وتله للجبين حصل المقصود ففداه بالذبح. وكذلك حديث الأبرص والأقرع والأعمى لما بعث الله إليهم من سألهم الصدقة، فلما أجاب الأعمى قال الملك أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي عنك وسقط على صاحبيك. ما كانش الغرض إنك تدفع، وإنما كان الغرض إيه؟ الامتحان فقط، إنك هتمتثل ولا لأ. ولما تمتثل وتيجي للتنفيذ يقول لك خلاص أنت نجحت فتنفذ. فالحكمة هنا منشأها من نفس الأمر لا من نفس المأمور به. الحكمة بقى في الأنواع الأولى، خدوا بالكم الأنواع الأولى النوعين الأوليين كان الغرض إيه؟ الحكمة كانت إيه؟ منشأها من الأمر والمأمور، الامتثال والتنفيذ، صح؟ واضح؟ وهذا النوع والذي قبله لم يفهمه المعتزلة. يبقى النوع التالي والتالت لم يفهمه المعتزلة، وزعمت أن الحسن والقبح لا يكون إلا لما هو متصف بذلك بدون أمر الشارع. والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان التالت، خدتوا بالكم ولا لأ؟ بس هم زودوا فجعلوا الامتثال مع التنفيذ في كل الأنواع، واضح؟ قال والأشعرية ادعوا أن جميع الشريعة من قسم الامتحان، وأن الأفعال ليست لها صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع. وأما الحكماء والجمهور فأثبتوا الأقسام الثلاثة وهو الصواب. شفتوا الكلام؟ نعم نعم، ما زي بهم متناقضة. طب تسمع حاجة أخيرة ولا تتعبوا؟ آخر حاجة بقى عشان بقى قفلت الباب ده، الباب ده جميل قوي.
طب المصدر
مش المصدر هو الله أقرأ منه؟ شيخ الإسلام قلت لك المجلد الثامن، خد يا عم اهو. نسمع بقى كلام الإمام ابن القيم في مفتاح دار السعادة. إرادة الرب وأفعاله، هنقرأ هما صفحتين وصفحة التي قال إرادة الرب وأفعاله، صفحة 409 من المجلد الثاني طبعة ابن عفان. قال وإذ قد انتهينا في هذه المسألة إلى هذا الموضع وهو بحرها ومعظمها، فلنذكر سرها وغايتها وأصولها التي أثبتت عليها، فبذلك تتم الفائدة. شوفوا كنت هنتحرم منها ازاي عشان مستعجلين عم نروح. فإن كثيرا من الأصوليين ذكروها مجردة ولم يتعرضوا لسرها وأصلها الذي أثبتت عليه. اسمع يا أحمد سيبك من الأستيكة الوقت. وللمسألة ثلاثة أصول هي أساسها. اسمع بقى وتعلم عقيدة. الأصول هنا عقائدية. الأصل الأول، هل أفعال الرب تعالى معللة بالحكم والغايات؟ وهذه من أجل مسائل التوحيد المتعلقة بالخلق والأمر بالشرع والقدر. الأصل الثاني، أن تلك الحكم المقصودة فعل يقوم به سبحانه وتعالى قيام الصفة به، فيرجع إليه حكمها ويشتق له اسمها، أن يرجع إلى المخلوق فقط من غير أن يعود إلى الرب منها حكم أو يشتق له منها اسم. واخدين بالكم؟ الأصل الثالث، هو يشرح الكلام ده سريعا. هل تعلق إرادة الرب تعالى بجميع الأفعال تعلق واحد؟ فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي، لما بينفوا بين الايه؟ الإراء الشرعي والقدري. نعم. فما وجد منها فهو مراد له محبوب مرضي طاعة كان أو معصية، وما لم يوجد منها فهو مكروه له مبغوض غير مراد طاعة كان أو معصية. فهو يحب الأفعال الحسنة التي هي منشأ المصالح، وإن لم يشأ تكوينها وإيجادها، لأن في مشيئته لإيجادها فوات حكمة أخرى هي أحب إليه منها، ويبغض الأفعال القبيحة التي هي منشأ المفاسد ويمنعها ويمقت أهلها، وإن شاء تكوينها وإيجادها لما تستلزمه من حكمة ومصلحة هي أحب إليه منها. طبعا الكلام ده قد يكون صعب في الأول، عارف بقى لما يشرحه تلاقيه سهل قوي، وانت عد عليك قبل كده، مر عليك في دراستك للعقيدة، واحنا الكلام ده توسعنا فيه حينما كنا بصدد شرح القضاء والقدر في كتاب، والحكمة والتعليل في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال: ولا بد من توسط هذه الأفعال في وجودها. فهذه الأصول الثلاثة عليها مدار هذه المسألة ومسائل القدر والشرع، وقد اختلف الناس فيها قديما وحديثا إلى اليوم. فالجبرية تنفي الأصول الثلاثة، الجبرية تنفي الأصول الثلاثة السابقة، وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها، لا يفعل لحكمة ولا يأمر، الفعل والأمر، عالم الخلق وعالم الإيه؟ الأمر، لا هذا لحكمة ولا ذاك لحكمة. عند مين؟ عند من الجبرية؟ الأشاعرة جبرية، مش عارفين كده ولا إيه؟ نعم. قال: وعندهم أن الله لا يفعل لحكمة ولا يأمر لها، ولا يدخل في أمره وخلقه لام التعليل بوجه، ما عندهمش لام التعليل، مع أنهم في الأصول في القياس يستخدموها، وإنما هي لام العاقبة. يقول لك دي لام العاقبة، عارفين لام العاقبة زي إيه؟ مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة القصص إيه؟ فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، هم التقطوا لا ليكون لهم عدوا، وإنما قرة عين لي ولك، فالتقطوا لكي يكون قرة عين، فآل الأمر وصار إلى ماذا؟ إلى أن يكون إيه؟ عدو. فقالوا هذه اللام لام الإيه؟ العاقبة. هم جعلوا كل اللامات في لامات التعليل جعلوها لام العاقبة عشان يفروا من إيه؟ من إثبات الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. تمام. يقول: وإنما هي لام العاقبة كما لا يدخل في أفعال باء السببية، وإنما هي باء المصاحبة، ينفي باء السببية في النصوص القرآن إيه؟ نعم. وإنما هي باء المصاحبة لأن الفعل عندهم يخلق إيه؟ ها؟ عنده لا به، مش كده ولا لا؟ نعم. قال: ومنهم من يثبت الأصل الثالث وينفي الأصلين الأولين، كما هو أحد القولين للأشعري وقول كثير من أئمة أصحابه، وأحد القولين لأبي المعالي. مين أبو المعالي؟ الجويني اللي هو إمام الحرمين. والمشهور من مذا خلصنا الجبرية. قال: والمشهور من مذا بالمعتزلة إثبات الأصل الأول، وهو التعليل بالحكم والمصالح، لأنهم بيجبون الأصلح على الله، ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. ينفي الثاني اللي هو إيه؟ الثاني، خدوا بالكم، اللي هو الحكم المقصودة تقوم بالرب قيام الصفة بالموصوف. لا طبعا. ليه؟ لأنهم بينفوا الصفة، لأن عندهم القديم ها لا يتعدد، فنفي الصفات، مش كده ولا لا؟ لكن أهل السنة لسه ما قلناش الجمال والإشراق والنور، لسه ما جاش، انت هنا في الظلام، لسه الشمس ما طلعتش. فبيقول ايه؟ ونفي الثاني بناء على قواعدهم الفاسدة في نفي الصفات. فأما الأصل الثالث فهم فيه ضد الجبرية من كل وجه، فهما طرفا نقيض، فإنهم لا يثبتون لأفعال العباد سوى المحبة لحسنها والبغض لقبحها، يحب تحب لحسنها وتبغض لقبحها. وأما المشيئة لها فعندهم أن مشيئة الله لا تتعلق بها، لأنهم إيه؟ لا يقولون بخلق أفعال العباد بناء منهم على نفي خلق أفعال العباد، فليست عندهم إرادة الله لها إلا بمعنى محبته لحسنها فقط، وأما قبيحها فليس مرادا لله بوجه. شفت القضية مبنية على الايه؟ ثلاث أصول عقدية. قال وأما الجبرية فعندهم أنهم لم يتعلق بها سوى المشيئة والإرادة، وأما المحبة عندهم فهي نفس الإرادة والمشيئة، فما شاءه فقد أحبه ورضيه، أي شيء شاءه يبقى أحبه ورضيه، ولذلك عندهم المحبة بمعنى الايه؟ المشيئة. وأما أصحاب القول الوسط خرج علينا النور بقى، مش كده؟ نعم، وهم أهل التحقيق من الأصوليين والفقهاء والمتكلمين. يعني في متكلمون وافقوا، طبعا في متكلمون وافقوا في هذه القضايا. نعم، قال فيثبتون الأصول الثلاثة، فيثبتون الحكمة المقصودة بالفعل في أفعاله تعالى وأوامره، في الأفعال في عالم الخلق وعالم الإيه؟ الأمر، لأن له الخلق والأمر. نعم، ويجعلون عائدة إليه حكما ومشتقا له اسمها، صح؟ نعم، فالمعاصي كلها ممقوتة مكروهة وإن وقعت بمشيئته وخلقه، تقع بالمشيئة ولكنه يبغضها ولا يحبها، مش كده؟ والطاعات كلها محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها، مش على العموم، ممن لم يطع، يعني لم يردها من فلان، لم يشأها، الإرادة هنا كونية مش كده، قدرية، ما شأهاش من فلان، ما شأش الإيمان من أبي جهل، لكن الإيمان هو يحبه ويبغض الكفر، مش كده ولا لا؟ والطاعات كلها محبوبة له مرضية، وإن لم يشأها ممن لم يطعه، ومن وجدت منه فقد تعلق بها المشيئة والحب، اللي توجد منه فقد تعلق بها المشيئة والحب، فما لم يوجد من أنواع المعاصي فلم تتعلق به مشيئته ولا محبته، معصية ما حصلتش، لم تحدث هذه المعصية، هو بيحبها؟ لا طبعا، المعصية بيبغضها، فلم تتعلق به مشيئته لأنها ما وجدتش، لو تعلقت المشيئة حتما توجد، ولا محبته لأنه يبغض المعاصي، مش كده ولا لا؟ وما وجد منها من المعاصي تعلقت به مشيئته دون محبته، مش كده ولا لا؟ وما لم يوجد من الطاعات المقدورة تعلق بها محبته دون مشيئته، الطاعات اللي ما وجدتش منك تتعلق بها المحبة ولا تتعلق المشيئة، لأن لو تعلقت المشيئة ده وجد، وما وجد منها تعلق به محبته ومشيئته، فالإيمان لما وقع من أبي بكر شاءه وأحبه، صح؟ والكفر حينما وقع من أبي جهل شاءه ولم يحبه، مش كده؟ والكفر من أبي بكر لم يشأه ولا يحبه، والإيمان مع أبي جهل ها لم يشأه وأحبه، ولكن مش من ده، أحب الإيمان بس مش من ده، لأنه لو أحبه من ده كان وقع، واخدين بقى، كان شاءه له. استنى بس، معلش معلش، ومن لم يحكم هذه الأصول الثلاثة لم يستقر له في مسائل الحكم والتعليل والتحسين والتقبيح قدم، بل لابد من تناقضه، ويتسلط عليه خصومه من جهة نفي لواحد منها، يتسلط عن الخصم اللي ضده. ولهذا اسمع بقى، لما رأى القدرية والجبرية أنهم، القدرية والجبرية، أنهم لو سلموا للمعتزلة شيئا من هذا تسلطوا عليهم به، سدوا على أنفسهم الباب بالكلية وأنكروها جملة، فلا حكمة عندهم ولا تعليل ولا محبة تزيد على المشيئة، خافوا يثبتوا أي شيء لتقوم عليهم الحجة. ولما أنكر المعتزلة رجوع الحكمة إليه تعالى لأنه كصفة، سلطوا عليهم خصومهم فأدوا تناقضهم وكشفوا عوراتهم، صح؟ ولما سلك أهل السنة القول الوسط وتوسطوا بين الفريقين لم يطمع أحد في مناقضتهم ولا في إفساد قولهم. وأنت إذا تأملت حجج الطائفتين وما ألزمته كل منهما للأخرى، علمت أن من سلك القول الوسط لم يلزمه شيء من إلزاماتهم ولا تناقضهم، والحمد لله رب العالمين، هادي من يشاء إلى صراط مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة